السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 من مجالس الكلام على الخلافة الإسلامية، وكنا قد وصلنا في الكلام في المجلس السابق عن الأسباب التي أدت إلى الفتنة في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي انتهت باستشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ ذكرنا مقدمة لذلك في المجلس السابق، وكنا قد وقفنا على أثر نريد أن نعيده عليكم مرة أخرى لنفتتح الكلام به، لأنه مهم جدا. هذا الأثر رواه أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة بإسناد إلى سيف بن عمر المدائني، وقلنا إن سيف هذا ضعيف في رواية الحديث، ولكنه من عمد التاريخ، ودائما مع هؤلاء الضعفاء الذين يروون كتب أو يروون أحداث التاريخ وأخبار التاريخ لا ترفض رواياتهم جملة ولا تقبل الروايات بإطلاق، وإنما لابد من النظر فيها، لأننا لو عملنا الأخبار التاريخية بأسلوب الحديث النبوي فإننا لو تشددنا هذا التشدد ستضيع أخبار كثيرة ولن نستفيد من التاريخ عبرة. واضح؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. الحديث النبوي فيه تجديد، ولذلك لو نقلنا في غير الأحكام على الصحابة لن نتشدد كما نتشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث النبي تشريع وحي، فلا بد من الاحتياط له والاحتياط الكامل، بعكس الأخبار التاريخية فمن الممكن أن يحدث فيها تساؤل، ونحن نعلم أن هذه الكتب ما يعني دقق فيها التدقيق ولا الأساديد ولا الروايات كما دقق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا الخبر من ضمن هذه الأخبار. قال: كان ابن سبأ. وثم هناك أشياء كثيرة إذا نظر فيها الباحث يجد أن هناك أخبار حتى وإن جاءت من طرق ضعيفة فإن السياق التاريخي يؤيدها، السياق التاريخي يؤيدها. لا يستطيع إنسان أن ينكر أن هناك كانت مؤامرة ومؤامرة لإسقاط الخلافة الراشدة ولإضعاف الأمة الإسلامية، لأن الله تبارك وتعالى والذي بيّن ذلك أنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون مش كده. فإذا هؤلاء إذا وجدوا الأمة الإسلامية قوية ولا يستطاع أو لا تستطاع الأمة أن تنال عن طريق القوى العسكرية أو القوى السياسية، فليعملوا رجالهم الذين هم يستطيعون أن يبثوا الفتن ويدثوا الفتن بين المسلمين، وما كما يحدث في زمان الناس اليوم، في زماننا الآن وفي كل زمان، يستخدمون ما يقال عنه الطابور الخامس أو المنافقين أو ما شاكل ذلك. فهناك مجموعات هذا الكلام ظهر في أول الإسلام، يعني في بداية ظهر هذا في بداية قوة الإسلام في المدينة، حينما دخل مجموعة من اليهود في الإسلام ظاهرا، وقال ذلك القرآن فضحهم قبل أن يأتوا بالمؤامرة، كما قال سيقول السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال كذلك وقالت طائفة من بني إسرائيل من أهل، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذن كانت مؤامرة أنهم يدخلوا في الإسلام ثم في آخر اليوم يرتدون على الإسلام، فيقال هؤلاء منصفون دخلوا في الإسلام حينما أعجبهم ظاهره، فلما استبطنوا ودخلوا في وسط المسلمين اكتشفوا أن هذا الدين غير حق، فحينئذ تكون ردة هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء علماء أهل الكتاب. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. المؤامرة لإضعاف الصف ولتفتيت المسلمين، ضرب من الداخل. ولذلك كان هذا عمل المنافقين، وعبد الله بن أبي بن سلول لماذا دخل في الإسلام؟ قال هذا أمر قد إيه؟ قد يعني اتجه وأصبح قويا، فلا بد من أن ندخل في ظاهرا لكن حقيقة الأمر. ولذلك كانت كلما حدث للمسلمين مصيبة إذا بالنفاق يظهر، لا يشرئب النفاق ولا يرفع رأسه إلا حينما تظهر الفتن والهجمات العسكرية على المدينة. ولذلك بعد غزوة بدر ظهر النفاق، بعد غزوة أحد ظهر النفاق. ولذلك تجدون الصور التي تحدثت عن الغزوات العسكرية، الغزوات الحربية، تجد دائما يذكر فيها المنافقون، تجد ذكر يذكر ذلك في الصور التي تحدثت عن يعني بعد غزوة بدر، تجد في الأنفال، وتجد في سورة آل عمران لما جاءت قصة أحد، ثم سورة الأحزاب طبعا، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخره. كذلك في غزوة بني النضير يظهر النفاق جليا، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذب إلى آخره. ففي كل مصيبة تحدث للمسلمين يظهر النفاق، فإذا هذا دعمهم، فما بالكم حينما تصبح القوة الإسلامية كقوتها في زمان عمر وعثمان، وتسقط الإمبراطوريات الكبرى في ذلك الزمان الرومية والفارسية، وتصبح المسلمون قوة عظمى في العالم، بل هي القوة الأولى في العالم. هل سيسكت اليهود؟ هل سيسكت المجوس؟ هل سيسكت المنافقون الذين دخلوا في الإسلام وكثرة منهم دخلت في الإسلام ظاهرا ولكن القلوب لم تتشرب بالإيمان؟ فهنا نجد الرواية التي رواها الإمام الأجري هنا مهمة جدا، نعيد قراءتها مرة أخرى. بيقول إيه رحمة الله عليه؟ كان ابن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان، لم يسلم زمان عمر، أسلم زمان عثمان حتى يؤدي المهمة، لأنه في زمان عمر لن يستطيع أن يفعل هذه الأمور. عمر كان قويا مهابا، ولذلك لم تكن هذه الحيلة أو هذه الفتنة ستنطلي على عمر بن الخطاب. فقال كان ابن سبأ يهوديا من أهل صنعاء فأسلم زمان عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز
ثم بالبصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه. الشام طبعا عصية، ليه؟ كان القائد فيها والرأس فيها مين؟ معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية مؤهل للإمامة العظمى، خلي بالكم ضعوا هذا في اعتباركم، معاوية كان مؤهلا، ولذلك اجتمعت عليه الأمة في سنة 40 عام الجماعة. ضعوا في اعتباركم أن الملك يكون له صفات معينة، هذه الصفات إن وجدت في إنسان وأنعم الله عز وجل عليه بالإمامة بيكون خير كبير للأمة. فكان معاوية بن أبي سفيان هكذا كان مؤهلا لهذا الملك العظيم، ولذلك آتاه الله إياه، لأن الذي أهله من رب العالمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني لما تيجي تضع أبا معاوية في كفة وأبو ذر الغفاري في كفة، أيهما ترجح من ناحية الإيمان والتقوى والعظمة عند الله؟ أبو ذر طبعا، مش كده ولا لا؟ ده من السابقين الأولين، ولكن هل أبو ذر يستطيع أن يقوم مقام معاوية في إمامة الأمة؟ لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يطلب الإمامة، نهاه عن هذا، وقال له إذا رأيت البناء قد وصل إلى جبل سلع فاترك المدينة، سيب المدينة كمان كده ولا لا؟ ولذلك كانت آخر حياة أبي ذر إنه ذهب إلى الربذة ليعيش فيها، لأنه لن يستطيع أن يتعامل مع الناس كتعامل معاوية وأمثال معاوية رضوان الله عليهم أجمعين. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا جميعا على طبقة بشرية واحدة أو إنسانية واحدة، بل رب العالمين كما قال لكل وجهات هو موليها، فاستبقوا الخيرات. الناس أنماط متعددة، والناس نفسيات الناس بتختلف، وصفات الناس النفسية تختلف، ومن الممكن أن يكونوا جميعا صالحين، ولكن صلاح هذا يتمثل في كذا وصلاح ذلك يتمثل في كذا. ليس الصلاح معناه أنك تكون على رأس السلطة في البلاد، وإلا أين طلحة بن عبيد بالله؟ أين عبد الرحمن ابن عوف؟ أين أبو عبيدة بن الجراح؟ ما هو لا من عشر المبشرين بالجنة، ولم يكن منهم أحد من الخلفاء. صح، نعود إلى ما كنا بصدده. فتنقل عبد الله بن سبأ في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فاغتمر فيهم. طبعا دخل مصر غرق فيها. فقال لهم فيما كان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع. الله، الجمال ده، وكان ده لما تقوله مش كده، عيسى ابن مريم يرجع، صحيح، ومحمد لا يرجع، ادعى معقولة؟ ومين اللي أفضل؟ محمد عليه الصلاة والسلام. طب عيسى يرجع يبقى محمد يرجع. شفت دخل عليهم الشبه دي؟ طبعا الناس عوام مش فاهمة حاجة، الكلام ده دخل عليهم الداخل. قال لهم: لا، ده أنا كمان أجيب لكم القرآن، ولذلك وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هيرجعك تاني. فمحمد عليه الصلاة والسلام أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام. كلام جميل. قال: فقبل ذلك منه. أنت أحيانا تقعد في وسط الناس كده واخد بالك، والرسول عليه الصلاة والسلام بيأتي بالوحي، فمرة جبريل قال له: أنت ما بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي جبريل: يا جبريل، أنت كل مرة تجيب لي الوحي وتيجي معاك الصورة. قال له: أيوه، منين؟ قال له: أنا بمد إيدي ورا الستارة أجيب القرآن واجي. قال له: مفيش مرة ترفع الستارة وتشوف مين؟ قال له: فكرة كويسة أوي، أبقى أرفع الستارة وأشوف. راح المرة الجاية بيفتح الستارة لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيجي له القرآن بالصور، فجاء له: ها، شفت الموضوع إزاي؟ قال له: منك وإليك. الله أكبر، أول ما تسمعوا الكلام ده: أوه، مش كده ولا إيه؟ أي تخريف العوام هيقولوا عليه إيه؟ الله، مش كده ولا لا؟ لن اخذ المفتاح الا من يد الفتاح، الله اكبر، وانت مش عارف الكلام معناه ايه، انت بس لقيت الكلام مزخرف كده ومترتب مش كده ولا لا. والحقيقة المحمدية والحواديت اللي بتتحكي دي والناس غلابة بتصدق، وبالذات لما يكون الكلام ايه مزوق. يعني انا اقول لك حديث وحدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن برضو الكلام بالنسبة لك ما في، لكن لما اقول لك ايه عبدي مش كده ولا ايه، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، الكلام مزجوع الله اكبر والناس مش كده ولا لا. يا اخوانا العوام بيبقوا الامور دي كلها ايه، عبدي رجع وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك ولن ينفعك الا انا وانا الحي الذي لا يموت، الله اكبر، تلاقي الجمع كله هلل والناس عياطت مش كده ولا لا. لكن تقرا القران على الناس، الاحاديث على الناس، عوام، وذاك تجد المسجد مليان وأدوار متعددة والشوارع تقفل. فعبد الله بن سبأ فاهم النفسية بتاعت المصريين والناس دول برضو الغلابة الطيبين المحترمين، فجاب لهم الكلام محمد أحق بالرجوع من عيسى. قالوا آه طبعا، الإنسان بقى اللي متربي على مائدة الكتاب والسنة وفاهم مصادر التلقي، الكلام ده ما ينفعش معاه. القرآن فسرت الآية، جبت التفسير منين، الصحابة قالوا ايه في التفسير، صح هذا ام مكذوب، الحديث صحيح، وما لهم يقرأوا الألباني ليه، وما لهم الألباني ده عفريت عندهم ليه، عشان علم الناس الصحيح والضعيف. ما كان زمان بيقولك الشيخ ريكي ده بيحضر الخطبة من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مش كده ولا ايه. ناس والناس بتفرح بالأحاديث دي، تقول ضعيف ضعيف موضوع منكر، ايه يا عم مفيش حاجة عندكم صحيحة خالص، مش كده، مش بقولك الألباني ابتدع بدعة يقسم الكتب الى صحيح وضعيف، ابتدع بدعة، الكلام ده موجود عند اهل العلم، بس ستك اللي مش فاهم اعمل لك انا ايه، كنت ستك مش فاهم يعني احاديث صحيح وضعيف. المهم علينا، فهنا قال لك ايه، فمحمد احق بالرجوع من عيسى، قال فقبل ذلك عنه، ثم وضع لهم الرجعة فتكلموا فيها. ثم قال بعد ذلك، انتقل للخطوة اللي بعدها، لأن الكلام ده مش هيؤدي إليه، وأنا غرضي كله أحط الغرض، يعني المجرم يحطم الأمة، فالقضية مش قضية رجوع محمد صلى الله عليه وسلم، لا اللي جاي بعده بقى الأخطر. إن لكل نبي وصي، وكان علي رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. في بقى وصي، الرسول بيوصي قبل ما بيموت أو قبل ما يلحق بالرفيق الأعلى، لأنه عنده بقى ما فيش موت. وقال له محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء، ولذلك طلع عندنا ومحي الدين ابن عربي خاتم الإيه؟ الأولياء مش كده؟ وقال بعد ذلك، من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس دي مش صحابة ومش فاهمة حاجة، فهنا اقنعهم بان في اعتداء حدث على الوصي عليه. مين اللي بقى اعتدى عليه؟ ابو بكر وعمر وعثمان، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم قال لهم بعد ذلك، ان عثمان قد جمع ان اخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، اللي هو مين؟ علي بن ابي طالب. فانهضوا في هذا الامر حتى نرد الحق الى من؟ الى صاحبه. فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمر الغرض هو ده. طب نوصل له إزاي؟ نعمل ثورة شعبية. كيف ستكون الثورة الشعبية بقى؟ ابدأوا بالطعن على أمرائكم. خلي بالك بشوف الكلام ده اللي بيحدث في كل زمان. ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف، أظهروا لكن الغرض لأمر بالمعروف ولا عن منكر، لأنه بيأمر هو بأخطر المنكرات. هو جاي بيأمر بالمنكر ولا بالمعروف؟ بالمنكر. لكن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قولوا بقى في خمرات، في ناس بتشرب حشيش، في راقصات في المكان الفلاني، في مش عارف أغاني، في ناس كذا، في أموال بتتاخد، في وزراء ورجال في الدولة بياخدوا أموال الناس وبيسرقوها. تبدأ بقى هنا تقلب الإيه؟ ها؟ القلوب على الأولياء الأمور. فقال لك بص، وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا الناس. مسألة نفسية، يعني لما أقولك يا جماعة احنا نعمل جماعة الأمراف والنهي عن المنكر، ننع عن شرب الخمور وننع عن كذا وننع عن والعياذ بالله ما يكونش فيه زنا، ما يكونش فيه كذا، البنات ما تمشيش من غير حجاب كذا، أبدأ نتكلم الكلام ده بيفرح الناس ويبدأ الناس تتحرك، ما عرفوش ما سيترتب على ذلك، ولا تعرف نيتي ايه بقى انا وراء الكلام ده. انا جاي بقول لك هنعمل ونعمل، انت عارف انا عايز ايه، اخدك في الطريق لغايه فين، انت عارف غرضي ايه، انا خدت. وممكن يكون في النهايه اللي بيعمل الكلام ده يعني غير مسلم من اساسه، غير مسلم، مش مسلم اصلا، ولكن في ناس بتخرجوا وفي ايدي خفيه، وده اللي حدث مع بعض الجماعات، ولما بيوصلوا للسلطه بيطلقوا الشريعه بالثلاثه، مش كده ولا لا؟ وشفنا ناس وصلت للسلطه الان وفين الحكم بما انزل، مش حاجه خالص، وحطوا ايده في ايد اليهود وحطوا ايده وسلموا البلاد تسليم المفتاح. كل كلام ما بنذكرش اسماء، مش عايزين نتكلم في السياسه، خلينا في اللي احنا فيه، مع انه سياسه برضه، بس يلا هضحك عليكم النهارده. المهم، وابداوا بالطعن على امرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميل الناس وادعوا إلى هذا الأمر، هو ده الأساس. فبث دعاه، يبقى دعاه عارفين ما بيعملوا إيه وعارفين المطلوب إيه، وكاتب من كان استفسد في الأمصار، الناس اللي استفسدهم واستطاع أن يجعلهم معه بدأوا يكاتبوا بعضهم بعضا، وكاتبوا ودعوا في السير إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، كل بلد ابعثوا عيوب الولاة، ويكاتبهم إخوانهم في البلدان الأخرى بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر آخر، مصر مش مصر بتاعتنا، يعني بلدة من البلدان، ولذلك إحنا بننونها هنا، لكن لما نمنعها من الصرف يبقى المقصود بها يا إخواننا مصر العلم اللي هي مصر اللي احنا فيها، لكن لما نقول مصر من الامصار يبقى بلد من البلدان، واضح كده؟ مصر الامصار يعني عمل بلدان، تمام؟ وجعلوا قال ويكتب اهل كل مصر الى اهل مصر اخر بما يصنعون، فيقرأوا اولئك في امصارهم، واولئك في امصارهم حتى ينالوا بذلك المدينة، لان الغرض العاصمة، وعاصمة الدولة في ذلك الوقت كانت الايه؟ المدينة. وأوسعوا الأرض إذاعة، إذاعة وإشاعة، أذاعوا هذه الفتن وهم يريدون غير ما يظهرون. المراد شيء اللي بيظهر الأمر ربنا عن ممكن، لكن الغرض الأساسي زي ما قلنا تدمير الأمة. وهم يريدون غير ما يظهرون ويسترون غير ما يرون، فيقول أهل كل مصر إن لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار فقالوا إنا لفي عافية مما الناس فيه. هذا هو الأثر اللي ذكرناه عن الأجري، استصحبنا معنا ونحن نقرأ المآخذ، لأن نقرأ المآخذ الموجهة إلى عثمان والرد عليها وبيان بطلانها اللي هي مسوغات الخروج على عثمان. خدوا بالكم، هم لما يروحوا للمدينة وفيها الصحابة ويتكلموا عن عثمان لابد ان هؤلاء الناس يكون ويمشي معهم مجموعات، يبقى عندهم اسباب معينة، واسباب بقى صدق كذب هنشوف. ما انت لما تيجي يعني عايز تخرج على ولي امر هتقول ده راجل صالح وراجل بيعمل وراجل امين على البلد، ولا هتطلع في كل العيوب؟ انت تعمل ايه؟ هتبدأ حسنات الرجل تقلبها الى سيئات، مش كده ولا لا؟ وتفكر يعني لو عنده حسنات تقلبها سيئات، في امور ما عملهاش تخليه عملها وما عملهاش، وتكذب عليه وتفتري عليه مش كده ولا لا؟ عشان تشحن قلوب العامة، مش هتيجي تكلم العامة وتقول لهم يا جماعة احنا عايزين نخرج على هذا الرجل علشان الرجل ده عنده خطأ كذا بس، يقول لك بس طب ما كل الرؤساء عندهم اخطاء، تقول له لا ده حاجه ثانيه خالص، وتبدا تزود له وتكتر وتحطب، يعني مش ممكن نصبر عليه؟ لا، ده لو لقاك دين من اهل الدين يجيب لك الامر من ناحيه الدين، لو لقاك من ناحيه الفلوس يجيب لك من ناحيه الفلوس، لو لقاك ممكن تشارك في الأمر، يقول لك يا عم أنت هتبقى وزير معنا في الحكومة الجديدة، يعني يبدأ يخاطب كل إنسان بما يعني يشوف بيدرس نفسيتك، وفي الآخر هيرغبك على حسب ظروف. في بعض الناس دينين، أنت دين فقط عايز تخش الجامعة اللي تعزم ناس وخلصنا منك ومنهم، واخد بالك يا بيه، خلصنا منك لأنه مش هينفع معاك. ما هو اللي عنده عقيدة ده مش هينفع معاه، لو نجح هيقول له أين الشريعة؟ فده أقول له خلص منه في أول إيه مطب، البس حزام ناسف ونخلص منك ومنهم، مش ما ده مش هينفع معاك. لكن اللي عايز دنيا هيقول له طب تعالى بقى معايا لغير المحطة الآخر، مع إنه برضه ناويله في الآخر يعمل معاه إيه؟ ما هم وزيك ساعة ما بيوصلوا للسلطة بيعملوا إيه؟ بيقتلوا بعض وبيبدأوا هم يتطحنوا، لأن الغرض ما كانش الله، كان الغرض دنيا. وده اللي حدث، وذلك انت تجد الجماعة الفرقاء المتشكسون ايام ثورة 2011 كانوا بيعملوا ايه، وكل واحد منهم مجموعة تقعد مع المجلس العسكري تعمل ايه، تتكلم على الثانية. فاكرين ما انتوا شفتوا التسريبات اللي حصلت وبقاعد الشاطر مع مش عارف ايه، وقولوا اصل السلفيين دول فيهم وفهم، احنا كنا بنبلغ امن الدولة عادي. الله الله الله، ده المجلس العسكري عمل فيكم اعلى احلى شغل والله، تسمع الكلام كده. واحنا الخير شد بيتكلم بقى بشجاعه قدام السيد المشير طنطاوي الله يرحمه، واخد بالك، ويكلمه واحنا كنا بنبلغ فيهم امن الدوله. بتقول هنا الكلام ده؟ طب ما انتم بتتهموا الاخرين ان هم عملاء للامن، مش كده ولا لا؟ ده انتم اللي طلعتوا بقى كنتوا بتخبروا عن جماعه ده، وحازم ابو اسماعيل ده لو وصل للسلطه هيخربها. ما انتم حبايبه، لكن المساله احنا اللي عايزين، احنا اللي نمسك السلطه. كل الكلام ده موجود في التسريبات اللي هي ما حدش يقدر يقول بقى ذكاء اصطناعي ولا غيره، دي خارجه من اجهزه ما حدش يقدر يتكلم معاه يقول على ثلث الثلاثه كام، وبيتكلم نشوف يحاولوا يثبتوا انها مكذوبه. المهم لما جينا نتكلم عن عثمان بن عفان هنتكلم هنا في الاول المسوغات اللي حاولوا ان هم يظهروها امام العامه. قال: وقبل الخوض في ذكر احداث فتنه مقتل عثمان لابد أن نلقي نظرة فاحصة على ما تناقلته المصادر والمراجع حول مسوغات خروج الخارجين على الخليفة عثمان، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف من حيث صحة وضعف وقوعها من الخارجين عليه. هذا الكلام على فكرة الدكتور طه عبد المقصود نقله من كتاب اسمه فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد الغبان، استطاع في البحث ده انه يأتي بامور مهمه جدا. خد بالك، نظر لكل الامور التي ذكرت، الامور التي ذكرت من اجل تسويغ الخروج على عثمان بن عفان، فقال لك نحن نظرنا في كل الامور التي ذكرت فوجدناها. ركز في دي المساله دي، بحث علمي مفيد جدا لك كطالب علمي. ايه هي المسوغات على حسب ما جاء في المصادر والمراجع؟ ممكن ان نصنفها الى ثلاث اصناف، هنرجع بها الى ثلاثة اصناف من حيث صحة وضعف وقوعها من الخارجين عليه. اول حاجة، هناك معايب ومآخذ ذكروها، هي ليست معايب ولا مآخذ على عثمان ولكن ذكروها وصحت ان الخارجين عليه اظهروا تسويغهم للخروج عليه بها أو عبوها عليه فقط. يبقى في أمور ثبت أنهم ذكروها. الثاني، معايب لم يصح أن الخارجين عليه سوغوا بها خروجهم عليه، وورد ذكرها في روايات ضعيفة الأسانيد. بعض الناس كانوا ملكيين أكثر من الملك، حاولوا هم أنهم يخترعوا أسباب للخروج على عثمان، وهذه الأمور الخارجون لم يذكروها أصلا، ولكن في بعض الناس جودوا واخترعوا، عشان تعرف ان التجويد والكذب والدجل موجود منذ زمن بعيد، ليس لثوار هذا الزمان ولا اصحاب الثورات المعاصره، الامر قديم قوي. ولذلك اللي بيقرا هذه الكتب وبيدرسها لما بتيجي تحدث بقى ثورات او فتن في البلاد بيبقى هو ايه على درايه وعارف، لا احنا شفناها قبل كده مش كده، ولا شفناها فيديو مش كده، ولا ايه شفناها قبل كده. يعني اللي انت بتعمله مش جديد، محدش بيبتكر ابتكارات جديدة. خلي بالك هذا الزمان اللي احنا فيه زمان خامل، يعني حتى لما تيجي تلاقي واحد مثلا بيرد على الاحاديث وبيحاول ينكر الاحاديث ويعمل لك بطل ويضع على شاشة التلفزيون وانا عملت لو عمل ولا قرأ ولا يعرف يقرأ. هي الحاجات دي جات له في منشورات كده ولا حاجة واخد بالك، يعني مكتوبة قديما سرقها المستشرقون من كتب السلف القديمة وجابه وده له كده في برشام. عارف البرشام اللي كنتوا بتعملوه انتوا في الثانوية؟ يجي له كده يقراها، لكن اسمه اسلام البحيري ده لا يعرف يقرا ولا كده. وكتب ابن تيمية، انت يا ابني تعرف تقرا في كتب ابن تيمية؟ وانا لو قلت لك كتاب لابن تيمية كابتن اسلام تعرف تقرا؟ الاخ اسمه ايه ابراهيم عيسى قرا كتب ابن تيمية؟ دول اللي ما يقراوا شيئا على الاطلاق، وانما هم ها ببغاءات بغبغان بايه بيردد كلام حفظه له، يا ريتهم حفظه له وقرا. لا لا لا، هي منشورات كده صغيره كده بتجيله كده برشام. المهم الثاني، معايب لم يصح ان الخارجين عليه سوغوا بها خروجهم عليه وورد ذكرها في روايات ضعيفه في الاسناد. الثالث، معايب ورد ذكرها في روايات لا اسناد لها واشتهرت في المصادر والمراجع المتاخره عن الحادثه دون اسناد، ولم يصح ان الخارجين سوغوا خروجهم بها عليه. وهذه المعايب بأصنافها الثلاثة، منها ما هو مفترى عليه، ومنها ما هو منقبة وفضيلة له. منقبة وفضيلة ويقلبوها إلى الحسنة، يقلبوها إلى سيئة كما سترون. فقلبتها القلوب الحاقدة إلى مثالب ومعايب، والباقي منها أمور لا يعيب بها إلا من فسدت سريرته وقصد التسويغ لباطل أراد تنفيذه. إن الغرض مسألة تحطيم الأمة، ليس المسألة عثمان على الإطلاق، وإنما ولا أمر رفع للنهي عن المنكر، لكن هيظهروا هذه الأمور من أجل خلخلة النظام وتفتيت أمة الإسلام والاحتراب الداخلي. ونجحوا ونقول لي نجحوا. المهم، وفيما يلي حديث موجز عن أهم المآخذ والمسوغات التي تندرج ضمنها مع الرد عليها وبيان بطلان الاحتجاج بها. أول حاجة، عثمان بن عفان المبشر بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، لم يشهد غزوة بدر. إذا بجد عدم شهوده غزوة بدر، طب صحابي للرسول عظيم ولا يشهد غزوة بدر، يعني ليس بدريا؟ لا بدري. طب بدري إزاي لما ما حضرش غزوة بدر؟ واحدة واحدة مع بعضي. كانت غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، وذلك لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج إلى عير قريش، وتعجل بمن كان مستعدا، وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك، غير ذات الشوكة لإيه؟ يقدروا يمسكوا أبو سفيان مع العير، لكن رب العالمين قدر انها تكون ذات الشوكه اللي هي الايه؟ قتال لم يكنوا على ايه؟ موعد معه، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فرب العالمين قال لهم: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات. فإذا هنا القصة كانت هكذا، فالرسول خرج على عجل، لم ينتظر مجيء أهل العوالي، أراد أن يخرج من أجل أن يدركوا عير أبي سفيان، واضح؟ فخرجوا على غير موعد، ولذلك لم يخرج كل أهل الإسلام في المدينة. فقال: كانت غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، وذلك لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج إلى عير قريش، وتعجل بمن كان مستعدا دون أن ينتظر أهل العوالي لاستعجاله بالخروج. يبقى معنى كده أن هناك صحابة كثيرون لم يشهدوا غزوة بدر، صح؟ طب عثمان؟ قال لك: لا، ده عثمان ده قصته قصة. وكانت رقية رضي الله عنها، من رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مريضة، زوجة عثمان بن عفان، كانت مريضة قاعدة الفراش وفي أمس الحاجة إلى من يمرضها ويرعى شؤونها، واضحة؟ وخير من يصلح لذلك هو زوجها، لأن الزوجة لا تكتمل حريتها عند غير زوجها، هتكشف عليه وتحتاج له ومش هتقول لحد غريب. لذلك كل آمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان بن عفان بالبقاء في المدينة بجانب زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بتمريضها، وضرب له سهما، يعني أعطاه في الغنيمة سهما، يبقى هو شرعا كان في المعركة ولا النبي بيجامل؟ هتقول كده خلصنا منك عند أول محطة وانتهى الموضوع، مش كده ولا ايه؟ عايز لا في عم مجاملة هنا، اركب يا حبيبي معاهم مع المخلفين من المنافقين، مش كده؟ وبذلك يتبين أن عثمان لم يشهد غزوة بدر ولكنه كمن شهدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم فيها من الغنيمة والأجر، وقد علم ذلك الصحابة رضوان الله عليه، فلم يصح عن أحد منهم أنه عابه بعدم شهوده بدرا، واستمر الأمر على ذلك حتى انفجرت ينابيع الفتنة. لما جت الفتنة يعني عثمان، خلي بكل المآخذ اللي أخذت دي، طب مع عثمان ساعة أن كتب عمر بن الخطاب أو أمر الستة بالشورى، هل هذه الأمور غابت عن هؤلاء الستة الذين قدموه على سائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا على علم بأنه لم يشهد بدرا؟ ها، يبقى كل المآخذ دي كانت معروفة، يبقى لم تكن عند الصحابة مآخذ لأنها لم تكن في الشرع مآخذ، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ده الرسول اللي قال الكلام ده، هذه منقبة لم يحوزها لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا أحد من المؤمنين. ما كل واحد دي مناقب تشد إليها الرحال وتشرب إليها الأعناق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ألا، يعني دخل عليه أبو بكر وكان فخذ النبي عريان، دخل عثمان راح مغطي فخذه، فبيقولوا طب دخل عمر ودخل أبو بكر، قال لهم، والحديث ده بيستدل بيه على عدم عورة الايه الفخذ، مش كده ولا؟ من ضمن الأدلة، ما بنحققش المسألة لكن احنا بنذكر بس الايه الموضوع، لان في الأدلة المسألة أدلة متعارضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. المهم لما دخل عثمان غطى، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ طب ده انتوا كلكم تستحون بقى حينما يقال هذه المقولة في عثمان بن عفان رضوان الله عليه، مش كده؟ فقال: وقد علم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يصح عن أحد منهم أنه عابه بعدم شهوده بدرا، واستمر الأمر على ذلك حتى انفجرت ينابيع الفتنة، وبدأ الخارجون على عثمان يتلمسون ما يظهرون للناس أنهم سوغوا به الخروج عليه فعابوا بعدم شهوده بدرا. هيعملوا إيه؟ ناس عايزة تخرج على عثمان بن عفان الحيي ذي النورين، هيقولوا ايه؟ هيدور على اي حاجة، مش كده ولا لا؟ اي حاجة يدور عليه، ولو ما قلاش هيخترع. ولما جاء شباء الحديث ده تكرر، هتجدوا في كل مسألة ان ابن عمر، ولما جاء احدهم الى ابن عمر رضي الله عنه، احد هؤلاء الذين خرجوا على عثمان قبل مقتله، يسأل عن حضور عثمان بدرا، اجابه بانه لم يشهده، فكبر الله اكبر فرحا وشماتة بعثمان. ألا تدري يا ابن عمر أن عثمان لم يقل له أيوة ما ظهرش مع لم يشهد بدر؟ فقال له الله أكبر، تعالى يا حبيبي بالراحة بس كده بتكبر عليه، تعالى. فبين له ابن عمر رضي الله عنه أن تخلف عثمان هذا لم يكن من قبله، إنما كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد عيبا فيه. فقال له: وأما تغيبه، ده الكلام ده في البخاري، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحته يعني إيه؟ زوجة له، وكانت مريضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. هتقعد معاها؟ واحد يقول لك أيوة، لما يخلي النبي عليه الصلاة والسلام يذهب هو للمعركة وهو القائد وهو الإمام وغير مشغول على ابنته، ويخليه هو اللي يقوم بهذا الأمر حتى يتفرغ الرسول للمهمة الأعظم، وقول له أنت بهذا هتأخذ نفس أجر المقاتل في بدر ولك سهم في الغنيمة، عايز أكتر من كده؟ فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام للمهمة الأعظم، ألا يكون هذا من أعظم المناقب التي حازها عثمان؟ قلب المنقبة إلى عين. فقال ده كلام عبد الله بن عمر. فلم يتخلف عثمان عن غزوة بدر رغبة في الأجر ولا جبنا ولا خوفا، وإنما تدينا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد خرج للحرب والقتال، وإنما خرج ليحوز قافلة المشركين، ولم يلزم الصحابة بالخروج معه لأنه كان مستعجلا، وبسبب ذلك تخلف عن بدر كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ممن كانوا في العوالي وممن لم يحضروا ساعة الاستعداد للرحيل. لماذا؟ لشدة استعجال النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفوت العير فلا يدركونه. فعدم حضور بدر ليس بعيب في أحد الصحابة رضوان الله عليهم، يعني اللي ما حضروش لم يعيبهم أحد، فكيف يكون عيبا في من قعد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذين لم يخرجوا أصلا لم يعيبهم أحد، فكيف تعيبون على رجل الرسول أمره ألا يخرج؟ واضح. ومما يكشف زيف استساغتهم الخروج بعدم الشهود بدرا، عدم عيبين لسائر المتخلفين عنها الذين لم يتهيأ لهم الخروج إليه، وإن كان ذلك لعذر، فإن عذر عثمان أقوى من عذرهم. فلم ينقل لنا شيء من هذا، نقل لنا أن هؤلاء الذين عابوا على عثمان عابوا على بقية الصحابة، لا، اشمعنا عثمان؟ مما يؤكد لنا أن القوم يتصيدون ما يمهدون به لعملهم الإجرامي البشع وهو قتل الخليفة. ثم لو كان قد أخطأ فتخلف عن غزوة بدر بدون عذر، فهل يسوغ ذلك قتله صبرا؟ عارف القتل صبرا يعني ايه؟ يعني قتل ليس في معركة، وإنما قتل يقول لك قتل الأسير صبرا، يعني قتل الأسير بدون حرب وهو متكتف مربوط قتلوه. القتل صبرا هذا لا يجوز إلا الإنسان في قصاص أو شيء من هذا القبيل بحكم، لكن لا يقتل. لماذا تقتله إلا إذا كانت في أسباب لهذا؟ هل عثمان فعل شيئا يستوجب أن يقتل به رضوان الله عليه؟ فهل يسوغ ذلك قتله صبرا؟ وأن يخرج عليه وهو خليفة، ده خليفة كمان. ولو كان كذلك فلما لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان فعلا أخطأ في عدم الخروج لبدر؟ لماذا لم يعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهل هؤلاء الطاعنون فيه بهذا السبب أعرف بدين الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف رشحه عمر ابن الخطاب للخلافة ووافقت عليه الأمة بأجمعها بعد وفاة عمر؟ ثم قال بل هؤلاء الطاعنون أوباش الناس كما ذكرنا، وحسالتهم ليست لهم صحبة ولا فضل، ولم يعرفوا بخير قط، ولولا الفتنة ما عرفوا ولا ذكروا. يعني هؤلاء الذين قتلوا عثمان وقاموا بالفتنة، لولا هذه الفتنة أكان أحد منا يعرفهم أو يذكرهم على الإطلاق دون نكرات. حسالة الناس كما قال العلماء. ويستنبط المتجرد من الهوى والتعصب ضد عثمان، يستنبط من عدم شهود بدرا فضلا ومزية له على من شهدها. يعني لما نيجي نحسب الأمر، لا بقى، ده عثمان حاز منقبة لم يحزها الذين شهدوا بدرا، وذلك من جهة أن له مثل ما لهم من الأجر الدنيوي والأخروي، ومن جهة امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود عنها، ومن جهة قيامه بعمل من أفضل القربات وهو تمريض زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة العظيمة في أول معركة مع المشركين، فدخلها ولم يكن مجهول البال بابنته رقية رضوان الله عليه. يقول أبو نعيم في كتاب الإمامة والرد على الرافضة: وإن طعن عليه رضوان الله عليه بتغيبي عن بدر وعن بيعة الرضوان، برضو ما حضرش بيعة الرضوان وأخذوه عليه، قال لك لم يكن في بيعة الرضوان، أن يسمع. قيل له: الغيبة التي يستحق بها العيب، متى يستحق الإنسان العيد إذا غاب عن مشهد من المشاهد اللي الغزوات هو أن يقصد بتخلفي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح ولا غلط؟ هي دي القضية. ما كان لكم ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولذلك القتال مع الرسول مختلف مع أي حد تاني. يعني أنا لما قصر في الخروج مع ولي أمر كائنا من كان أيكون تتخلفي عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأهل المدينة ومن حولها ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فالمفروض تقول له أفديك بنفسي وبأهلي وبمالي وبأبي وبأمي. تقول له لا يا رسول الله روح أنت قاتل وأنا أقعد في الضل. وأنت روح أنت قاتل يا رسول الله. ده أنت المفروض عليك أنك أنت تحمي الرسول وتنصر الرسول وتعذر الرسول وتوقر الرسول وتدفع عنه كل أذى. لا تختفي أنت وتقول روح أنت قاتل يا رسول الله كما قال اليهود اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. واضح المسألة. فيقول هنا أبو نعيم وإن طعن عليه بتغيبي عن بدر وعن بيعة الرضوان قيل له الغيبة التي يستحق بها العيب هو أن يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الفضل الذي حازه أهل بدر في شهود بدر مش المعركة، لا، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته. ولولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لكان كل من شهد بدر من الكفار كان لهم الفضل والشرف. صحيح ما أبو جهل شهد بدرا بس شهدها محاربا للرسول. يبقى القضية أنك تكونها مطيعا للرسول ليس مضادا للرسول. كل شهد بدر سواء المؤمنين أو الكفار. طب مين اللي خد الأجر اللي أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لكان كل من شهد بدرا من الكفار كان لهم الفضل والشرف. وإنما الطاعة التي بلغت بهم الفضيلة، يعني الطاعة هي التي بلغت بهم الفضيلة وليس الشهود في حد ذاته. وهو أي عثمان عليه رضوان الله كان خرج في من خرج فرده الرسول صلى الله عليه وسلم للقيام على ابنته فكان في أجل فرض. يبقى هو لما رجع كان في أجل فرض لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليفه، تخليفه يعني عن الشهود وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب له بسهمه وأجره فشاركهم في الغنيمة والفضل والأجر لطاعته ولطاعة رسول صلى الله عليه وسلم وانقياده لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتم في غزوة تبوك، قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. حبسهم الإيه؟ العزل. يبقى هو كان عثمان معهم والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم، لأن العذر اللي حبسه لم يكن إيه عذرا خاصا به، بل كان عذرا مرتبطا بالنبي عليه الصلاة والسلام والرسول والذي أذن له بذلك. طيب ده أول شيء طلعت المسألة. طب فرار وتولي يوم أحد في المعركة، تعرفين غزوة أحد لما حدثت انتصر المسلمون في بدايتها كما قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذ، تحسونهم يعني إيه؟ تقتلون فيهم وتعملون فيهم السيوف. إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هو الانتصار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هنا ابن مسعود قال ما كنا نظن أن فينا أحد يريد الدنيا حتى قالها الله عز وجل لنا. يعني حد يقدر يقول الصحابة دول كان فيهم حد يريد الدنيا؟ الله قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلى آخر. فهنا لما حدث الهزيمة للمسلمين وانهزموا وانكشفوا فر من فر، فر من فر لأن القيادة وأشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، ففر من فر. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولقد عفى هنا عثمان كان ممن حدث له هذا، فيقول وعيب على عثمان. توعيب لك حاجة إن الولي العظيم من الممكن أن يقع في خطأ، الولي العظيم من الممكن أن يقع في خطأ. قال وعيب على عثمان تولي وفرار عن القتال في معركة أحد التي وقعت في شهر شوال من العام الثالث للهجرة بين المسلمين والمشركين بالقرب من جبل أحد الذي يقع شمال المدينة النبوية. وكان المسلمون قد انتصروا في أول المعركة وقتلوا عددا من المشركين، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعد إذ تحسونهم بإذن. ونتيجة لمخالفة الرومان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ إياكم حتى ولو تخطفتنا الطير، إياكم أن تتركوا مكانكم فوق الجبل. فللأسف لما وجدوا المسلمين انتصروا والغنائم تركت والعدو فر، نذروا من أجل أن يجمعوا الغنائم. فإذا بخالد بن الوليد يلمح الأمر فيقوم بعمل رجع عليهم من الخلف ودخل عليهم. فطبعا الضرب لما جاء من الأعلى من الجبل اللي حصل طبعا حدث فيهم مسألة النفور هنا، كانش أمر على يعني يخطر بالبال. الحمد لله على كل حال. ونتيجة لمخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المقاتلين، فقد المسلمون مواقعهم. ونتيجة لمخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المقاتلين فقد المسلمون مواقعهم وأخذوا يقاتلون دون تخطيط، فلم يستطيعوا تمييز بعضهم من بعض وأسقط في أيديهم، ففر كثيرون منهم من ميدان القتال وانتحى بعضهم جانبا دون قتال. الأمر حصل فيه ارتباك، فمنهم من فر ومنهم من انتحى جانبا بدون قتال، خاصة حينما أشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، في حين آثر آخرون الموت على الحياة فقاتلوا حتى الموت. وقد ذكر الله جل وعلا خبر فرار من فر وعفوه عنهم، فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فبين الله أنه قد عفى عن جميع المتولين يوم أحد، فدخل فيهم من هو دون عثمان في الفضل والسابقية، فكيف لا يدخل هو مع فضله وسابقته وكثرة حسناته كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. ولكن الخارجين على عثمان لم يعبأوا بهذا العفو من الله تعالى، حسبوا على ما عفى الله عز وجل عنهم فيه، واخدي بالكم، بل أظهروا وأشاعوا أنهم نقموا عليه فراره يوم أحد، مما يدل دلالة واضحة على أن تسويغهم ليس بتسويغ مجتهد مخطئ، لأن المجتهد المخطئ لن يفعل هذا ولن يعاتب على ما عفى الله عز وجل عنه، إنما هو تسويغ مضل مفسد يتلمس ما يسوغ به إفساده، وإلا لما عابوا عليه أمرا قد عفى الله عنه وغفره، ولما أشاعوا ذلك بين المسلمين على ولي أمرهم أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في موضع الخلافة هنا. فحينما تؤلبون الناس عليه، ما الذي يترتب على متقلب الناس على شخص عادي غير خليفة أو رئيس دولة؟ لأن الأمر ساعتئذ سيكون إيه؟ ما ترتب عليه من الخراب والدمار أكثر بكثير. هو أنت لو بتشتم مثلا عادل تشتمني وبتشيع عني شائعات ومشاكل ذلك، هل هذا سيستوي حينما تشيع هذه الشائعات والأكاذيب على رئيس دولة؟ رئيس دولة ما مش دولة معينة، بتكلم كلام عموم. لما حد يخاصم فلان الشخص ده أو يكرهه أو يبغضه أو يعاديه أو حتى يناله بأذى هيكون الأمر محدود، لكن حينما يتحول الأمر إلى ولي أمر بلد معينة هيترتب على ذلك إيه؟ إنك تسعى إلى حل العروة الموجودة في هذه البلدة، وبناء على ذلك من الممكن أن يختل الأمن فيها والبلد تدخل في احتراب أهلي وتبقى مصيبة. شو بقى يعني هذا شخص وذاك شخص، لكن الكلام في هذا الشخص هيكون قدره قد إيه، والكلام في هذا الشخص هيترتب عليه إيه، أمر خطير جدا بيترتب عليه زي ما شايفين في البلدان التي يعني ضاع منها الأمان وسلبت الخير الذي كانت تعيش فيه، وأولها دولة الخلافة الراشدة. وبعد قتل عثمان الأمة حصل لها إيه؟ ظلت في احتراب. جاء علي بن أبي طالب مع كانه، هل اجتمعت عليه الأمة؟ كما سترون لم تجتمع الأمة، لم تجتمع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه الحسن سيدا لأنه تنازل عن الخلافة في سنة 40 لمعاوية بن أبي سفيان، مش كده ولا لا؟ وأين معاوية من الحسن بن علي؟ يعني لما تيجي تضع الاثنين في الميزان الحسن يفوق معاوية، مش كده ولا إيه؟ ومع ذلك تنازل. النبي قال ابني هذا سيد، ليه؟ يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فالنبي يثني على من يجمع المسلمين، أما من يفرق المسلمين فهو ملعون، مش كده ولا إيه؟ ده الفرق بقى. فهنا يقول كما أن فراره يوم أحد لا يحل قتله، يعني هب أنه فر يوم أحد ولم يعفو الله عز وجل، أيحل ذلك قتله؟ لو كان يحل قتله لقتله النبي عليه الصلاة والسلام، لقتله عمر، وعمر يعني أنتم عارفين عمر ما بيتركش شيء من حدود الإسلام، وطبعا الرسول أعظم منه في هذا الأمر. لكن هنتكلم عنه، لماذا لم يقم عمر بهذا بل جعله في الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، والخلافة تكون في وسط هذه الستة، مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ الأذان. كما أن فراره يوم أحد لا يحل قتله، يعني عشان الفر يوم أحد لا يعتبر أن ربنا لم يعفو عنه، يقتل، لو كان يقتل لقتله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنتم تقتلونه وبعدها بكم سنة؟ مش كده ولا يجي 30 سنة أو أكثر كمان، تمام؟ كما أن فراره يوم أحد لا يحل قتله، فكيف وقد غفر الله له؟ ولو استحق ذلك لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم معاقبته، ولما بايعه الصحابة جميعا بالخلافة، فلم يرى الصحابة رضي الله عنهم في موقفه بأحد أو بدر ما يستوجب التردد في بيعته بعد عفو الله تعالى عنه وعن سائر الفارين، بل رأوا في مواقفه الأخرى ما يقدم إلى أعظم مسؤوليات الدولة. يعني حينما عرضت قضية الخلافة كان هو في المقدمة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن البعض كان يريد أن يكون هو بعد أبي بكر لو تذكرون، خوفا من شدة من عمر، فاكرين دي ولا لأ؟ مش في بعض الصحابة كانوا يريدون أن يكون عثمان بعد أبي بكر، نظرا لأن عمر في نظرين كان إيه شديدا، ومنهم طلحة، صح ولا لأ؟ حتى إن أبا بكر غضب واشتد على طلحة في الكلام لو تذكرون هذا الأمر. فقال فلم يرى الصحابة رضي الله عنهم في موقفه بأحد ما يستوجب التردد في بيعته بعد عفو الله عنه وعن سائر الفارين، بل رأوا في مواقفه الأخرى ما يقدم إلى أعظم مسؤوليات الدولة وهي الخلافة، ولكن الخارجين عليه كانوا يفتشون عن مسوغات للفتنة والتمرد وقتل الخليفة. خلي بالك كانوا بيفتشوا عن أي مسوغات، طبعا ده بيذكرك بما يحدث في زماننا، ففي كل زمان يصدر التكفيريون الحكم بالكفر والخروج، ثم بعد ذلك يبحثون عن إيه المسوغات، صح والغلط، يعني هم لا يجدون المسوغات التي تؤدي إلى الخروج، لا هم بيصدروا الأمر، إحنا ناويين نخرج على فلان نقتل فلان، بعد كده دورونا بقى على أسباب ومسوغات لهذا الأمر، مش كده ولا لأ؟ يعني مثلا على سبيل المثال انتوا فاكرين يقول لك مثلا أصل الرجل ده بيحكم بغير ما أنزل الله، أصل الرجل ده بيولي أعداء الله، أصل الرجل ده عمل معاهدة مع اليهود واخد بالك واتفق معهم على الصلح زي السادات، أصل الرجل ده يبدأوا يدوروا له على أي مسوغات. بص انت كافر كافر، طب ايه المسوغات؟ هندور، واللي يدور هيلاقي. هم ماشيين بنفس الاسلوب ده، يعني احنا قررنا قتلك، قررنا الخروج عليك، ليه بقى؟ والله الاندور اللي دور الالهي مش كده، مش هو ده اللي بيحدث. هذه المسألة حقيقة يعني بعض الناس بيبقى قايل بهذه المسألة. يعني جماعة الإخوان ما سبحان الله، من ساعة ما انشئت سنة 1928 حطوا ايديهم في ايد الملك فاروق وخرجوا على الملك فاروق وقتلوا النقراش رئيس وزرائه. بعد كده جاء جمال عبد الناصر حطوا ايديهم في ايد جمال عبد الناصر وهم ناويين. بعد كده بقى جمال شيوعي وكافر مش كده ولا لا؟ بعد كده جاء السادات خرج من السجون حطوا ايدهم في ايده ونشتغل مع بعضينا، والتلمساني حط ايده في ايده وفضه وهم في السر بيسعوا الى، حتى كانت نهاية الرجل وقتل تمام. بعد كده دخل حسني مبارك عمل ناصح وحطهم في ايدي واديكم النقابات اعمل كما تشاء، اعمل معهم كما تشاء، هيقتلوك هيقتلوك، هيخرجوا عليك هيخرجوا عليك. هي جماعة خوارج خوان المسلمين، نويلك نويلك، هخرج عليك انت مين، لابد ان اخرج عليك في يوم من الايام، بس لما تيجي الايه الفرصة. حصل الكلام ده كله نفسك، المجلس العسكري جه ايدينا في ايديك حبايبنا، الجيش والشرطة ايد واحدة والجيش والشعب ايد واحدة، وبدأ مش كده، ويا مشير انت الامير في ميدان التحرير قولي اللي تقوله، وفي الاخر احنا نويل لك يا عم، مش كده ولا ايه المسائل كده؟ وفي النهاية ما تشوف انت المرة دي بجد مش هنسيبها لحد، مش كده ولا لا؟ حازم لازم عافية. هو ايه يا جماعة في ايه؟ هو كده احنا بتوع احنا بتوع الحكم. فكانت المسألة بالصورة دي، وذلك لو عادوا هيعودوا نفس الامر ده، نسأل الله الا يعودوا. هي دي المسألة، واخدي بالكم؟ فربنا يسلمنا. فهم كذلك الخوارج في كل عصر بيدوروا على اشوف ما يكفروا عليه ابن ابي طالب، هتدور بقى على علي ابن ابي طالب الحكم الا لله، اصل حكم الرجال في دين الله، يناقشهم ابن عباس ينتصر عليهم يرجع 2000 والباقي يظلوا على ما هم عليه. فاذا المساله الخارجي ده مش تعرف تبقى، قال له اعدل يا محمد عليه الصلاه والسلام، قال من يعدل اذا لم اعدل انا، ثم قال يخرج من ضئدي هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، مش كده؟ وفي النهايه يخرجوا مع الدجال، مع المسيح الدجال. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلامنا يعني، احنا مش كلام سياسة خالص، دي أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال هنا ولما سأل ذلك الرجل الخارجي ابن عمر عن فرار عثمان يوم أحد، ما سألوا عن ايه؟ غزوة بدر. ثم قال الله أكبر، نفس الكلام، شهد ابن عمر على فراره، فكبر الخارجي شماتة بعثمان، فقال له ابن عمر تعالى لأخبرك، تعالى بس ما تستعجلش ولأبين لك عما سألتني عن، أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. اذهب بها الآن معك، يعني ما تروحش تقول إن أنا قلت لك إنه فر بس، روح قول إيه معاها؟ إن الله عفى عنه، ماشي؟ طيب، تخلفه عن بيعة الرضوان، كمان ما حضرش بيعة الرضوان، لا حضر بدر ولا، طب فين مع عثمان بن عفان؟ قال ومن المآخذ التي وجهت إلى عثمان تخلفه عن بيعة الرضوان في مستهل ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة تحت شجرة سمرة في مكان بالقرب من مكة يسمى الحديبية، اللي هو صلح الحديبية. وقد دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى إيه؟ إلى بيعة الرضوان. ليه؟ يقول لك عثمان ما كانش موجود ولا حضر تحت، سبحان الله، هي اتعملت البيعة عشان خطره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من يذهب إلى القوم ويناقشهم؟ تعال يا عمر. قال له أنا؟ يعني مفيش إلا أنا؟ ده أنا أبغض خلق الله إليهم، ده أنا أكثر واحد بيكرهوني لو دخلت، وليس لي من بني عدي أحد يدافع عني، يعني أنت كده بتسلمني ليهم أدخل الدرع؟ ده عمر قال له لابد، لا يوجد أحد أعز من عثمان بن عفان، بنو أمية هيحموه جوه. يبقى اللي اختار واشار على عثمان مين؟ عمر. قال له انا ما اروحش، انا ما اقدرش اروح. قال له روح ده ايه؟ عمر الشجاع، بس هيروح ايه؟ شجاع يا جماعه، ده عنتر بن شداد قال الكترة تغلب الشجاعه ولا ايه؟ يعني مين هيروح يسد في الموضوع ده؟ هيروح لوحده كده فرضاني؟ هيقتلوه، هو سوبر مان، فماذا سيفعل؟ هيقتل. فقال له لا، هو ما فيش حد من بني عدي هيحميني. طب مين؟ قال له هو عثمان، لا يوجد اعز منه. اعز يعني ليه منعه، بنو أمية سيقومون بحماية، فذهب إلى هناك ثم أشيع مقتله. فحينئذ الرسول قال لهم لا بقى كده هنقتحم، مش هينفع نسيبه، لابد من إيه؟ من دخول مكة، ما هو مش هنسلمهم رجل من عندنا كان آمنا وأمنوه ثم قتلوه، يبقى لابد من إيه؟ من أن ندخل مكة. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالصحابة وبايعوه تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولكن الرسول كان عنده إحساس بأنه لم يقتل، ولكن هذه البيعة كانت للاستعداد، ولذلك وضع يده الأخرى مكان يد عثمان. وهذه ما لو متأكد من موتي ما كانش عمل كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، يبقى الرسول إيده الشريفة كانت مكان إيد عثمان، وكانت البيعة معمولة أصلا عشان عثمان. تيجي تقول لي عثمان لم يحضر ولم يشهد بيعة رضوان، شوف الغباء، شوف الجهل. فقال ومن المآخذ التي وجهت إلى عثمان تخلفه عن بيعة الرضوان. في مستهل ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة تحت شجرة سمرة في مكان بالقرب من مكة يسمى الحديبية، وقد دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل عثمان إلى أهل مكة يفاوضهم ويبين لهم هدف المسلمين من قدومهم وأنه العمرة وليس القتال. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وبلغه أن المشركين قد قتلوا بايع أصحابه على قتال المشركين صقرا لعثمان، البيعة كانت صقرا لعثمان، ونظرا لاحتمال عدم صدق الخبر بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده على اليد الأخرى عن عثمان. وخلي بالكم، وقد بين الله، وخلي بالك بعد ما عاد عثمان قالوا له هنيئا لك بالعمرة، قال أنا، مع أن أهله أهل مكة عرضوا عليه أن يعتمر، قال ما كان لي أن أطوف بالبيت والنبي محاصر، بقى النبي يمنع من دخول البيت وأنا أقوم بالعمرة ورفض. تخيل، مع أن أي واحد يقول لك طب خلاص يعني هذا ممكن بالنسبة لي لكن ليس ممكنا للنبي، لكن شوف تقديم النبي على أنفسهم، يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. وقد بيّن الله جل وعلا فضل أصحاب هذه البيعة في آيات عديدة، كما بيّنه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن الأحاديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية لمن شهد أنتم خير أهل الأرض كما في حديث البخاري، وقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، أو أحد الذين بايعوا تحتها. ومنذ أداء تلك البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظلت هذه البيعة مفخرة لمن شهدها، يعرف الناس فضلهم وقدرهم ومكانتهم، ولا يعاب من لم يشهد ممن كان في المدينة وغيرها من المسلمين الذين لم يحضروا، لأنهم كانوا زايبين من أجل العمرة، فبقي من بقي لم يكونوا زايبين لحرب. فحينئذ عرض النبي صلى الله عليه وسلم على من كان معه وقتئذ أن يبايعوا تحت الشجرة. طيب الصحابة اللي في المدينة لم يعلموا بهذا، أكان واحد منهم يعاب بعدم الحضور؟ لا طبعا. فكيف يعاب عثمان؟ شوف ناس بتحاول تخترع أي عيب أو مذمة تنسبها إليه. ومنذ أداء تلك البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظلت مفخرة لمن شهدها، يعرف الناس فضلهم وقدرهم ومكانتهم، ولا يعاب من لم يشهد ممن كان في المدينة وغيرها من المسلمين. ولما بدأ الناس في الطعن على عثمان وتلمسوا ما يعيبونه به أظهروا أنهم استساغوا الخروج عليه بعدة أمور، منها المفتراء، أمور مفتراء ما حصلتش، ومنها ما هو منقبة له في الحقيقة، يعني بدر والحديبية مناقب مش كده، وأحد ربنا عفى عنه وهذه منقبة أيضا، وعدم شهود بيعة الرضوان هو من هذا الصنف الأخير، فإن عدم شهودي إياها فيما يدل على سمو مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في منقصة له، لكن أفهام القوم قاصرة وقلوبهم حاقدة حتى إن أحدهم جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه يناشد أشيد عثمان بيعة الرضوان بعد ما سألوا عن بدر وعن أحد، قال أشيد عثمان بيعة الرضوان؟ فقال له ابن عمر لا. وقبل انصراف الرجل بين له ابن عمر رضي الله عنهما أن عدم حضوره البيعة لا يعد عيبا، لا يعد عيبا فيه بل منقبة له، فإن سبب تغيبي عنها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه لعثمان، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يد من بايع بيده. يعني أيهما أفضل، لما تحط أنت إيدك في البيعة ولا لما النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده هو ويقول أبي عن فلان؟ أيهما أفضل، إيدك ولا إيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ منقبة عظيمة الكل يتمناه. ثم هو السبب إن عدم حضور عثمان بيعة الرضوان يعد منقبة له، وتتلخص هذه المنقبة في أربعة أمور. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأداء مهمة التفاوض مع قريش، وهذا دليل على فضل وصلاحيته له، أصبح نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضة. الثاني أنه من أهل بيعة الرضوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع له بإحدى يديه على الأخرى. الثالث أنه امتاز على باقي أصحاب الشجرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه بيده الأخرى، فيد النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيديهم جميعا رضي الله عنهم. الرابع أن البيعة إنما عقدت من أجله، مما يبين مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام. المأخذ اللي هنقوله وننهي المجلس اليوم، ومن المآخذ التي أخذها الخارجون على عثمان وعابوه بها حمي الحمى. الحمى اللي هو إيه؟ أنتوا عارفين ألا إن لكل ملك إيه؟ كل ملك كان يجعل لنفسه حمى للإبل الخاصة والمواشي بتاعته الخاصة بيه. هل يوجد هذا الكلام في الإسلام؟ لا، مفيش حمى، لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الرسول. فالرسول عمل حمى لإبل الصدقة، ثم لما زادت إبل الصدقة في عصر عمر زادها، فلما زادت جدا في عصر عثمان زادها. هل هذا يؤخذ عليه؟ اسمع، لما قدم أهل مصر المدينة أهل الفتنة واستقبلهم عثمان قالوا له ادعوا بالمصحف، جفاء، بص الجفوة، ادعوا بالمصحف، هات المصحف. فدعا به فقالوا افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة. ليه؟ عشان السبع الطوال، عشان السبع الايه؟ واحد يقول لك السبع الطوال ليه؟ اصل سورة التوبة اخر سورة نزلت لو تفتكروا، مش كده؟ لكن يونس كانت مقدمة لانها مكية، فلما تيجي تحكي يقول لك البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الانعام، الاعراف، مفيش بقى التوبة، كانت يونس. بعد كده لما التوبة نزلت بقت اطول، ولذلك خلاف عند العلماء السبع الطوال، هل يونس مكان التوبة ولا التوبة مكان يونس؟ واضحة؟ فظل هذا في أدمغة الناس قديما، يقولوا السابعة على سورة إيه؟ يونس، لأنك قبل نزول سورة التوبة. فقال لما قدم أهل مصر المدينة واستقبلهم عثمان قالوا لا ادعوا بالمصحف. فدعا بي فقالوا افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس. استمشوا الكلام مع الخليفة عثمان، افتح اقرأ اقرأ. فقرأ حتى أتى قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقالوا وقف، أرأيت ما حميت من الحمى؟ الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال عثمان امضي، نزلت في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر حماه قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة. امضي، عدي، إيه اللي حصل؟ يعني هذا. وذلك ابن عمر يقول لقد أخذوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما كان في حد فتح بقه، لكن المسألة أن عثمان كان رقيقا رفيقا رضوان الله عليه وعلى عمر وعلى سائر الصحابة. ويذكر المحب الطبري، المحب الطبري ده إخواننا مات سنة كام؟ 694 هجرية، ليس الإمام الطبري المفسر عشان بس تبقوا واخدين بالكم. ويذكر المحب الطبري في كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة أن مكان الحمى الذي وسعه عثمان وبقيع المدينة، وأنه منع الناس منه وزاد في الحمى أضعاف البقيع، خلي بالكم، ثم هو علق عليه المحب الطبري بقول لم يسنده ولم هو لم يسنده ولم يعزوه، تمام. ولذلك بين أن هذا ليس هو المقصود اللي هو أنه حمى البقيع، لا هذا لم يحدث لم يصح. فبذلك يتبين أن الخارجين أظهروا أنهم سوغوا الخروج على عثمان بحميه الحمى، إلا أنهم لم يفصحوا عن المكان الذي حماه عثمان. ويظهر من رد عثمان بقى بل ثبت صح، ويظهر من رد عثمان أن المقصود حمي الحمى لإبل الصدقة مش مسألة البقيع، فلم يعترضوا عليه بعد ردي عليهم، فقد ألقمهم حجرا فخرسوا عن الجواب. وعثمان لم يبتدع في حمى الحمى، بل سبقوا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر، فقد حمى عمر الشرف والربذة مكانين في المدينة لنعم الصدقة، يعني الأنعام الخاصة بالصدقة. ما الصدقة دي من المسلمين؟ وهذا يدل على جواز أصل حمي الحمى للخليفة، والزيادة للحاجة جائزة أيضا لجواز الأصل. يعني أنا يبقى عندي 10,000 من الإبل عامل لها حمى قد كده، لما يبقوا مليون نفس المكان ولا وسع؟ والأرض أرض الله، والأنعام ملك مين؟ ملك أمة المسلمين، أنا ما أخدش حاجة لنفسي. فقال وقد احتاجت إبل الصدقة في عهد الخليفة عثمان إلى زيادة الرقع المحمية لزيادة عدد إبل الصدقة، مما يدل على كثرة الخيرات في خلافته، كما أن ما فعله عثمان في مصلحة للمسلمين، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى في قول لا حمى إلا لله ولرسوله، إنما هو نهي عن حمى الجاهلية الذي يخص به رئيس القبيلة نفسه دون غير، كان الملوك يجعلون حمى لإيه؟ للأنعام الخاصة بهم، فلا يقترب من عامة الناس. لكن لما نعمل حمى لإبل الصدقة، ولو في مساكين يدخلوا الإبل بتاعتهم أو المواشي ما فيش مشكلة، يبقى كيف يعاب عليه ذلك ويخرج عليه؟ إذن كانوا يجعلون الحسنات سيئة. بعد ذلك من ضمن الأمور المأخوذة عليه، وهذا سنجعله محور كلامنا في المجلس القادم إن شاء الله، هو جمع القرآن الكريم. بيعيبوا عليه جمع القرآن الكريم، تخيل. انظر إلى مجموعة الجهلاء، سلمنا الله وإياكم، ونكتفي بهذا القدر.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 من مجالس الكلام على الخلافة الإسلامية، وكنا قد وصلنا في الكلام في المجلس السابق عن الأسباب التي أدت إلى الفتنة في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي انتهت باستشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ ذكرنا مقدمة لذلك في المجلس السابق، وكنا قد وقفنا على أثر نريد أن نعيده عليكم مرة أخرى لنفتتح الكلام به، لأنه مهم جدا. هذا الأثر رواه أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة، بإسنادي إلى سيف بن عمر المدائني، وقلنا إن سيف هذا ضعيف في رواية الحديث، ولكنه من عمد التاريخ، ودائما مع هؤلاء الضعفاء الذين يروون كتب أو يروون أحداث التاريخ وأخبار التاريخ لا ترفض رواياتهم جملة ولا تقبل الروايات بإطلاق، وإنما لابد من النظر فيها، لأننا لو عملنا الأخبار التاريخية بأسلوب الحديث النبوي فإننا لو تشددنا هذا التشدد ستضيع أخبار كثيرة ولن نستفيد من التاريخ عبرة. واضح؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. الحديث النبوي فيه تجديد، ولذلك لو نقلنا في غير الأحكام على الصحابة لن نتشدد كما نتشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث النبي تشريع وحي، فلا بد من الاحتياط له والاحتياط الكامل، بعكس الأخبار التاريخية فمن الممكن أن يحدث فيها تساؤل، ونحن نعلم أن هذه الكتب ما يعني دقق فيها التدقيق ولا الأساديد ولا الروايات كما دقق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا الخبر من ضمن هذه الأخبار. قال كان ابن سبأ، وثم هناك أشياء كثيرة إذا نظر فيها الباحث يجد أن هناك أخبار حتى وإن جاءت من طرق ضعيفة فإن السياق التاريخي يؤيدها، السياق التاريخي يؤيدها. لا يستطيع إنسان أن ينكر أن هناك كانت مؤامرة ومؤامرة لإسقاط الخلافة الراشدة ولإضعاف الأمة الإسلامية، لأن الله تبارك وتعالى والذي بيّن ذلك أنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون كده. فإذا هؤلاء إذا وجدوا الأمة الإسلامية قوية ولا يستطاع أو لا تستطاع الأمة أن تنال عن طريق القوى العسكرية أو القوى السياسية، فليعملوا رجالهم الذين هم يستطيعون أن يبثوا الفتن ويدثوا الفتن بين المسلمين، وما كما يحدث في زمان الناس اليوم، في زماننا الآن وفي كل زمان يستخدمون ما يقال عن الطابور الخامس أو المنافقين أو ما شاكل ذلك. فهناك مجموعات، وهذا الكلام ظهر في أول الإسلام، يعني في بداية ظهر هذا في بداية قوة الإسلام في المدينة، حينما دخل مجموعة من اليهود في الإسلام ظاهرا، وقال ذلك القرآن فضحهم قبل أن يأتوا بالمؤامرة، كما قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال كذلك وقالت طائفة من بني إسرائيل من أهل، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذن كانت مؤامرة أنهم يدخلوا في الإسلام ثم في آخر اليوم يرتدون على الإسلام، فيقال هؤلاء منصفون دخلوا في الإسلام حينما أعجبهم ظاهره، فلما استبطنوا ودخلوا في وسط المسلمين اكتشفوا أن هذا الدين غير حق، فحينئذ تكون ردة هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء علماء أهل الكتاب. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. المؤامرة لإضعاف الصف ولتفتيت المسلمين، ضرب من الداخل، ولذلك كان هذا عمل المنافقين. وعبد الله بن أبي بن سلول لماذا دخل في الإسلام؟ قال هذا أمر قد يعني اتجه وأصبح قويا، فلا بد من أن ندخل في ظاهرا لكن حقيقة الأمر. ولذلك كانت كلما حدث للمسلمين مصيبة إذا بالنفاق يظهر، لا يشرئب النفاق ولا يرفع رأسه إلا حينما تظهر الفتن والهجمات العسكرية على المدينة. ولذلك بعد غزوة بدر ظهر النفاق، بعد غزوة أحد
ظهر النفاق، ولذلك تجدون الصور التي تحدثت عن الغزوات العسكرية الغزوات الحربية تجد دائما يذكر فيها الايه المنافقون، تجد ذكي يذكر ذلك في الصور التي تحدثت عن يعني بعد غزوة بدر، تجد في الأنفال، وتجد في سورة آل عمران لما جاءت قصة أحد، ثم سورة الأحزاب طبعا، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخره. كذلك في غزوة بني النضير يظهر النفاق جليا، ألم تر إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إلى آخره. ففي كل مصيبة تحدث للمسلمين يظهر النفاق، فإذا هذا دأبهم، فما بالكم حينما تصبح القوة الإسلامية كقوتها في زمان عمر وعثمان، وتسقط الإمبراطوريات الكبرى في ذلك الزمان الرومية والفارسية، ويصبح المسلمون قوة عظمى في العالم، بل هي القوة الأولى في العالم. هل سيسكت اليهود؟ هل سيسكت المجوس؟ هل سيسكت المنافقون الذين دخلوا في الإسلام وكثرة كاثرة منهم دخلت في الإسلام ظاهرا ولكن القلوب لم تتشرب بالإيمان؟ فهنا نجد الرواية التي رواها الإمام الأجري هنا مهمة جدا، نعيد قراءتها مرة أخرى. بيقول إيه رحمة الله عليه: كان ابن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان، لم يسلم زمان عمر، أسلم زمان عثمان حتى يؤدي المهمة، لأنه في زمان عمر لن يستطيع أن يفعل هذه الأمور. عمر كان قويا مهابا، ولذلك لم تكن هذه الحيلة أو هذه الفتنة ستنطلي على عمر بن الخطاب. فقال: كان ابن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، فأسلم زمان عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم بالبصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه. الشام طبعا عصية، ليه؟ كان القائد فيها والرأس فيها مين؟ معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية مؤهل للإمامة العظمى، خلي بالكم ضعوا هذا في اعتباركم، معاوية كان مؤهلا، ولذلك اجتمعت عليه الأمة في سنة 40 عام الجماعة. ضعوا في اعتباركم أن الملك يكون له صفات معينة، هذه الصفات إن وجدت في إنسان وأنعم الله عز وجل عليه بالإمامة بيكون خير كبير للأمة. فكان معاوية بن أبي سفيان هكذا، كان مؤهلا لهذا الملك العظيم، ولذلك أتاه الله إياه، لأن الذي أهله من؟ رب العالمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني لما تيجي تضع أبا معاوية في كفة وأبو ذر الغفاري في كفة، أيهما ترجح من ناحية الإيمان والتقوى والعظمة عند الله؟ أبو ذر طبعا، مش كده ولا لا؟ ده من السابقين الأولين، ولكن هل أبو ذر يستطيع أن يقوم مقام معاوية في إمامة الأمة؟ لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يطلب الإمام، نهاه عن هذا، وقال له إذا رأيت البناء قد وصل إلى جبل سلع فترك المدينة، سيب المدينة كمان كده ولا لا؟ ولذلك كانت آخر حياة أبي ذر إنه ذهب إلى الربذة ليعيش فيها، لأنه لن يستطيع أن يتعامل مع الناس كتعامل معاوية وأمثال معاوية رضوان الله عليهم أجمعين. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا جميعا على طبقة بشرية واحدة أو إنسانية واحدة، بل رب العالمين كما قال لكل وجهات هو موليها، فاستبقوا الخيرات. الناس أنماط متعددة، والناس نفسيات الناس بتختلف، وصفات الناس النفسية تختلف، ومن الممكن أن يكونوا جميعا صالحين، ولكن صلاح هذا يتمثل في كذا وصلاح ذلك يتمثل في كذا. ليس الصلاح معناه أنك تكون على رأس السلطة في البلاد، وإلا أين طلحة بن عبيد بالله؟ أين عبد الرحمن ابن عوف؟ أين أبو عبيدة بن الجراح؟ ما هو لا من عشر المبشرين بالجنة، ولم يكن منهم أحد من الخلفاء. صح. نعود إلى ما كنا بصدده. فتنقل عبد الله بن سبأ في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فاغتمر فيهم. طبعا دخل مصر غرق فيها. فقال لهم فيما كان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع. الله الجمال ده، وكان ده لما تقوله مش كده، عيسى ابن مريم يرجع، صحيح، ومحمد لا يرجع، ادعى معقولة؟ ومين اللي أفضل؟ محمد عليه الصلاة والسلام. طب عيسى يرجع يبقى محمد يرجع. شفت دخل عليهم الشبهة دي؟ طبعا الناس عوام مش فاهمة حاجة، الكلام ده دخل عليهم الداخل. قال لهم: لا، ده أنا كمان أجيب لكم القرآن، ولذلك وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هيرجعك تاني. فمحمد عليه الصلاة والسلام أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام. كلام جميل. قال: فقبل ذلك منه. أنت أحيانا تقعد في وسط الناس كده واخد بالك، والرسول عليه الصلاة والسلام بيأتي بالوحي، فمرة جبريل قال له: أنت ما بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي جبريل: يا جبريل، أنت كل مرة تجيب لي الوحي وتيجي معاك الصورة. قال له: أيوه، منين؟ قال له: أنا بمد إيدي ورا الستارة أجيب القرآن واجي. قال له: ما فيش مرة ترفع الستارة وتشوف مين؟ قال له: فكرة كويسة أوي، أبقى أرفع الستارة وأشوف. راح المرة الجاية بيفتح الستارة لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيديله القرآن بالصور. فجاء له: ها، شفت الموضوع إزاي؟ قال له: منك وإليك. الله أكبر. أول ما تسمعوا الكلام ده: أوه، مش كده ولا إيه؟ أي تخريف العوام هيقولوا عليه إيه؟ الله، مش كده ولا لأ؟ لن أخذ المفتاح إلا من يد الفتاح، الله أكبر. وانت مش عارف الكلام معناه ايه، انت بس لقيت الكلام مزخرف كده ومترتب، مش كده ولا لا؟ والحقيقه المحمديه والحواديت اللي بتتحكي دي والناس غلابه بتصدق، وبالذات لما يكون الكلام ايه مزوق. يعني انا اقول لك حديث: وحدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن برضو الكلام بالنسبه لك ما في. لكن لما اقول لك ايه عبدي، مش كده ولا ايه؟ أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الكلام مزجوع، الله أكبر. والناس مش كده ولا لا يا إخوانا؟ العوام بيبقوا الأمور دي كلها إيه؟ عبدي رجع وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولن ينفعك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، الله أكبر. تلاقي الجمع كله هلم والناس عياطت، مش كده ولا لا؟ لكن تقرأ القرآن على الناس، الأحاديث على الناس، عوام، وذاك تجد المسجد مليان وأدوار متعددة والشوارع تقفل. فعبد الله بن سبأ فاهم النفسية بتاعت المصريين والناس دول برضو الغلابة الطيبين المحترمين، فجاب لهم الكلام: محمد أحق بالرجوع من عيسى. قالوا: طبعا الإنسان بقى اللي متربي على مائدة الكتاب والسنة وفاهم مصادر التلقي، الكلام ده ما ينفعش معاه. القرآن فسرت الآية، جبت التفسير منين؟ الصحابة قالوا ايه في التفسير؟ صح هذا أم مكذوب؟ الحديث صحيح؟ وما لهم يقرأوا الألباني ليه؟ وما لهم الألباني ده عفريت عندهم ليه؟ عشان علم الناس الصحيح والضعيف. ما كان زمان يقولك الشيخ ده بيحضر الخطبة من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مش كده ولا ايه؟ والناس بتفرح بالأحاديث دي، تيجي الضعيف ضعيف موضوع منكر، ايه يا عم مفيش حاجة عندكم صحيحة خالص؟ مش كده؟ مش بقولك الألباني ابتدع بدعة يقسم الكتب الى صحيح وضعيف؟ ابتدع بدعة؟ الكلام ده موجود عند اهل العلم، بس سيادتك اللي مش فاهم. اعمل لك انا ايه؟ كنت سيادتك مش فاهم يعني ايه حديث صحيح وضعيف؟ المهم علينا، فهنا قال لك إيه؟ فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال فقبل ذلك عنه، ثم وضع لهم الرجعة فتكلموا فيها. ثم قال بعد ذلك انتقل للخطوة اللي بعدها، لأن الكلام ده مش هيؤدي إلى، وأنا غرضي كله أحط الغرض يعني المجرم يحطم الأمة. فالقضية مش قضية رجوع محمد صلى الله عليه وسلم، لا، اللي جاي بعده بقى الأخطر. إن لكل نبي وصي، وكان علي رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. في بقى وصي الرسول بيوصي قبل ما بيموت أو قبل ما يلحق بالرفيق الأعلى، لأنه عنده بقى ما فيش موت. وقال له محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء، ولذلك طلع عندنا ومحي الدين ابن عربي خاتم الايه؟ الأولياء، مش كده؟ وقال بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس دي مش صحابة ومش فاهمة حاجة، فهنا أقنعهم بأن في اعتداء حدث على الوصي عليه. مين اللي بقى اعتدى عليه؟ أبو بكر وعمر وعثمان، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم قال لهم بعد ذلك إن عثمان قد جمع أن أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. فانهضوا في هذا الأمر حتى نرد الحق إلى من؟ إلى صاحبه. فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على الغرض هو ده. طب نوصل له إزاي؟ نعمل ثورة شعبية. كيف ستكون الثورة الشعبية بقى؟ ابدأوا بالطعن على أمرائكم. خلي بالك بشوف الكلام ده اللي بيحدث في كل زمان. ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف، أظهروا، لكن الغرض ده أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه بيأمر هو بأخطر المنكرات. هو جاي بيأمر بالمنكر ولا بالمعروف؟ بالمنكر. لكن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قولوا بقى في خمرات، في ناس بتشرب حشيش، في راقصات في المكان الفلاني، في مش عارف أغاني، في ناس كذا، في أموال بتتاخد، في وزراء ورجال في الدولة بياخدوا أموال الناس وبيسرقوها. تبدأ بقى هنا تقلب الإيه؟ القلوب على الأولياء الأمور. فقال لك بص، وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس. مسألة نفسية، يعني لما أقول لك يا جماعة احنا نعمل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ننهى عن شرب الخمور وننهى عن كذا وننهى عن والعياذ بالله ما يكونش فيه زنا، ما يكونش فيه كذا، البنات ما تمشيش من غير حجاب كذا. أبدأ لكل الكلام ده بيفرح الناس ويبدأ الناس تتحرك، ما عرفوش ما سيترتب على ذلك، ولا تعرف نيتي إيه بقى أنا وراء الكلام ده. أنا جاي بقول لك هنعمل ونعمل، أنت عارف أنا عايز إيه؟ أخذك في الطريق لغاية فين؟ أنت عارف غرضي إيه؟ أنا خدت، وممكن يكون في النهاية اللي بيعمل الكلام ده يعني غير مسلم من أساسه، غير مسلم، مش مسلم أصلا، ولكن في ناس بتحركه وفي أيدي خفية. وده اللي حدث مع بعض الجماعات، ولما بيوصلوا للسلطة بيطلقوا الشريعة بالتلاتة، مش كده ولا لأ؟ وشوفنا ناس وصلت للسلطة الآن وفين الحكم بما أنزل؟ مش حاجة خالص، وحطوا ايده في ايد اليهود وحطوا ايده وسلموا البلاد تسليم المفتاح. كل كلمة ما بنذكرش اسماء، مش عايزين نتكلم في السياسة، خلينا في اللي احنا فيه مع انه سياسة برضه، بس يلا هضحك عليكم النهاردة. المهم، وابدأوا بالطعن على امرائكم واظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوا الى هذا الامر، هو ده الاساس. فبث دعاه، يبقى دعاه عارفين ما بيعملوا ايه وعارفين المطلوب ايه. وكاتب من كان استفسد في الامصار، الناس اللي استفسدهم واستطاع ان يجعلهم معه بدأوا يكاتبوا بعضهم بعضا، وكاتبوا ودعوا في السير الى ما عليه رأيهم واظهروا الامر بالمعروف، وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، كل بلد ابعثوا عيوب الولاة، ويكاتبهم إخوانهم في البلدان الأخرى بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر آخر. مصر مش مصر بتاعتنا، يعني بلدة من البلدان، ولذلك إحنا بننونها هنا، لكن لما نمنعها من الصرف يبقى المقصود بها يا إخواننا مصر العلم اللي هي مصر اللي احنا فيها، لكن لما نقول مصر من الأمصار يبقى بلد من البلدان، واضح كده؟ مصر الأمصار يعني عمل بلدان، تمام؟ وجعلوا قال ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر آخر بما يصنعون، فيقرأوا أولئك في أمصارهم، وأولئك في أمصارهم حتى ينالوا بذلك المدينة، لأن الغرض العاصمة، وعاصمة الدولة في ذلك الوقت كانت الإيه؟ المدينة. وأوسعوا الأرض إذاعة، إذاعة وإشاعة، أذاعوا هذه الفتن وهم يريدون غير ما يظهرون. المراد شيء اللي بيظهر الأمر ربنا عن ممكن، لكن الغرض الأساسي زي ما قلنا تدمير الأمة. وهم يريدون غير ما يظهرون ويسترون غير ما يرون، فيقول أهل كل مصر إن لفي عافية مما ابتلي بها هؤلاء أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار فقالوا إنا لفي عافية مما الناس فيه. هذا هو الأثر اللي ذكرناه عن الأجري، استصحبنا معنا ونحن نقرأ المآخذ، لأن نقرأ المآخذ الموجهة إلى عثمان والرد عليها وبيان بطلانها اللي هي مسوغات الخروج على عثمان. خدوا بالكم هم لما يروحوا للمدينة وفي الصحابة ويتكلموا عن عثمان، لابد ان هؤلاء الناس يكون ويمشي معهم مجموعات، يبقى عندهم اسباب معينة، واسباب بقى صدق كذب هنشوف. ما انت لما تيجي يعني عايز تخرج على ولي امر، هتقول ده راجل صالح وراجل بيعمل وراجل امين على البلد، ولا هتطلع فيه كل العيوب؟ انت تعمل ايه؟ هتبدأ حسنات الرجل تقلبها الى سيئات، مش كده ولا لا؟ وتفكر يعني لو عنده حسنات تقلبها سيئات، في امور ما عملهاش تخليه عملها وما عملهاش، وتكذب عليه وتفتري عليه مش كده ولا لا؟ عشان تشحن قلوب العامة. مش هتيجي تكلم العامة وتقولهم يا جماعة احنا عايزين نخرج على هذا الرجل علشان الرجل ده عنده خطأ كذا بس، يقولك بس طب ما كل الرؤساء عندهم اخطاء، تقوله لا ده حاجة تانية خالص، وتبدأ تزود له وتكتر وتحطب، يعني مش ممكن نضمر عليه؟ لا، ده لو لقاك دين من اهل الدين يجيب لك الامر من ناحية الدين، لو لقاك من ناحية الفلوس يجيب لك من ناحية الفلوس، لو لقاك ممكن تشارك في الامر يقولك يا عم انت هتبقى وزير معنا في الحكومة الجديدة، يعني يبدأ يخاطب كل انسان بما يعني يشوف، بيدرس نفسيتك وفي الاخر بيرغبك على حسب ظروف. في بعض الناس دينين، انت دين فقط عايز تخش الجنة يلبس عذاب ناتف وخلصنا منك ومنهم، واخد بالك ايه؟ خلصنا منك لانه مش هينفع معاك، ما هو اللي عنده عقيدة ده مش هينفع معاه، لو نجح هيقول له اين الشريعة؟ فده اقول له اخلص منه في اول ايه مطب، البس عذاب ناتف ونخلص منك ومنهم، مش ما هو ده مش هينفع معاك. لكن اللي عايز دنيا هيقول له طب تعالى بقى معايا لغير المحطة الاخر، مع انه برضو ناويله في الاخر يعمل معاه ايه؟ وزيك ساعة ما بيوصلوا للسلطة بيعملوا ايه؟ بيقتلوا بعض وبيبدأوا هم يتطحنوا، لان الغرض ما كانش الله، كان الغرض دنيا، وهو ده اللي حدث. وزيك انت تجد الجماعة الفرقاء المتشكسون ايام ثورة 2011 كانوا بيعملوا ايه؟ وكل واحد منهم مجموعة تقعد مع المجلس العسكري تعمل ايه؟ تتكلم على الثانيه. فاكرين ما انتوا شفتوا التسريبات اللي حصلت وبقاعد الشاطر مع مش عارف ايه، وقول له اصل السلفيين دول فيهم وفيهم، احنا كنا بنبلغ امن الدوله عادي. الله الله الله، ده المجلس العسكري عمل فيكم اعلى احلى شغل والله، تسمع الكلام كده؟ واحنا خالص شد بنتكلم بقى بشجاعه قدام السيد المشير طنطاوي الله يرحمه، واخد بالك، ويكلمه واحنا كنا بنبلغ فيهم امن الدوله، بتقول هنا الكلام ده؟ طب ما انتم بتتهموا الاخرين ان هم عملاء للامن، مش كده ولا لا؟ ده انتم اللي طلعتوا بقى كنتوا بتخبروا عن جماعه ده، وحازم ابو اسماعيل ده لو وصل للسلطه هيخربها. ما انتم حبايبه، لكن المساله احنا اللي عايزين، احنا اللي نمسك السلطه. كل الكلام ده موجود في التسريبات اللي هي ما حدش يقدر يقول بقى ذكاء اصطناعي ولا غيره، دي خارجه من اجهزه ما حدش يقدر يتكلم معاه يقول عليها زلت الثلاثه كام، وبيتكلم نشوف يحاولوا يثبتوا انها مكذوبه. المهم لما جينا نتكلم عن عثمان بن عفان هنتكلم هنا في الأول المسوغات اللي حاولوا ان هم يظهروا أمام العامة. قال: وقبل الخوض في ذكر أحداث فتنة مقتل عثمان، لابد أن نلقي نظرة فاحصة على ما تناقلته المصادر والمراجع حول مسوغات خروج الخارجين على الخليفة عثمان، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف: من حيث صحة وضعف وقوعها من الخارجين عليه. هذا الكلام على فكرة الدكتور طه عبد المقصود نقله من كتاب اسمه فتنة مقتل عثمان للدكتور محمد الغبان، استطاع في البحث ده انه يأتي بأمور مهمة جدا. خد بالك، نظر لكل الأمور التي ذكرت، الأمور التي ذكرت من أجل تسويغ الخروج على عثمان بن عفان، فلك نحن نظرنا في كل الأمور التي ذكرت فوجدناها. ركز في دي المسألة، دي بحث علمي مفيد جدا لك كطالب علمي. ايه هي المسوغات على حسب ما جاء في المصادر والمراجع؟ ممكن ان نصنفها الى ثلاث اصناف، هنرجع بها الى ثلاثة اصناف: من حيث صحة وضعف وقوعها من الخارجين عليه. اول حاجة، هناك معايب ومآخذ ذكروها، هي ليست معايب ولا مآخذ على عثمان ولكن ذكروها، وصحت ان الخارجين عليه اظهروا تسويغهم للخروج عليه بها او عابوها عليه فقط. يبقى في امور ثبت انهم ذكروها. الثاني، معايب لم يصح ان الخارجين عليه سوغوا بها خروجهم عليه، وورد ذكرها في روايات ضعيفه الاسانيد. بعض الناس كانوا ملكيين اكثر من الملك، حاولوا هم ان هم يخترعوا اسباب للخروج على عثمان، وهذه الامور الخارجون لم يذكروها اصلا، ولكن في بعض الناس جودوا واخترعوا، عشان تعرف ان التجويد والكذب والدجل موجود منذ زمن بعيد، ليس لثوار هذا الزمان ولا اصحاب الثورات المعاصره، الامر قديم قوي. ولذلك اللي بيقرا هذه الكتب وبيدرسها لما بتيجي تحدث بقى ثورات او فتن في البلاد دي هو ايه على درايه وعارف. لا احنا شفناها قبل كده مش كده، ولا شفناها فيديو مش كده، ولا ايه شفناها قبل كده. يعني اللي انت بتعمله مش جديد، محدش بيبتكر ابتكارات جديده. خلي بالك هذا الزمان اللي احنا فيه زمان خامل، يعني حتى لما تيجي تلاقي واحد مثلا بيرد على الاحاديث وبيحاول ينكر الاحاديث ويعمل لك بطل ويظهر على شاشه التلفزيون، وانا عملت لو عمل ولا قرا ولا يعرف يقرا، هي الحاجات دي جات له في منشورات كده ولا حاجه، واخد بالك، يعني مكتوبه قديما سرقها المستشرقون من كتب السلف القديمه وجابوا اداها له كده في برشام. عارف البرشام اللي كنتوا بتعملوه انتوا في الثانويه؟ يجي له كده يقراها، لكن اسمه ايه اسلام البحيري ده لا يعرف يقرا، يقول لك ايه وكتب ابن تيميه. انت يا ابني تعرف تقرا في كتب ابن تيميه؟ وانا لو قلت لك كتاب لابن تيميه كابتن اسلام تعرف تقرا؟ الاخ اسمه ايه ابراهيم عيسى قرا كتب ابن تيميه؟ دول ما يقراوا شيئا على الاطلاق، وانما هم ها ببغاءات، بغبغان بايه؟ بيردد كلام حفظه له، يا ريتهم حفظه له وقرا. لا لا لا، هي منشورات كده صغيره كده بتجيله كده برشام. المهم، الثاني، معايب لم يصح ان الخارجين عليه سوغوا بها خروجهم عليه، وورد ذكرها في روايات ضعيفه في الاسناد. الثالث، معايب ورد ذكرها في روايات لا اسناد لها، واشتهرت في المصادر والمراجع المتاخره عن الحادثه دون اسناد، ولم يصح ان الخارجين سوغوا خروجهم بها عليه. وهذه المعايب باصنافها الثلاثه، منها ما هو مفترى عليه، ومنها ما هو منقبه وفضيله له، منقبه وفضيله ويقلبوها الى الحسنه، يقلبوها الى سيئه كما سترون. فلا قلبتها القلوب الحاقده الى مسالب ومعايب، والباقي منها امور لا يعيب بها الا من فسدت سريرته وقصد التسويغ لباطل اراد تنفيذه. ان الغرض مساله تحطيم الامه، ليس المساله عثمان على الاطلاق، وانما ولا امر رفع للنعل المنكر، لكن هيظهر هذه الامور من اجل خلخله النظام وتفتيت امه الاسلام والاحتراب الداخلي، ونجحوا ونقول لي نجحوا. المهم، وفيما يلي حديث موجز عن اهم المآخذ والمسوغات التي تندرج ضمنها مع الرد عليها وبيان بطلان الاحتجاج بها. أول حاجة، عثمان بن عفان المبشر بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، لم يشهد غزوة بدر. إذا بجد عدم شهوده غزوة بدر، طب صحابي للرسول عظيم ولا يشهد غزوة بدر، يعني ليس بدريا، لا بدري. طب بدري ازاي لما ما حضرش غزوة بدر؟ واحدة واحدة مع بعضي. كانت غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، وذلك لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج إلى عير قريش، وتعجل بمن كان مستعدا، وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك، غير ذات الشوكة لإيه؟ يقدروا يمسكوا أبو سفيان مع العير، لكن رب العالمين قدر إنها تكون ذات الشوكة إيه؟ قتال لم يكن على إيه؟ موعد معه، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فرب العالمين قال لهم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات. فإذا هنا القصة كانت هكذا، فالرسول خرج على عجل، لم ينتظر مجيء أهل العوالي، أراد أن يخرج من أجل أن يدركوا عير أبي سفيان، واضح، فخرجوا على غير موعد، ولذلك لم يخرج كل أهل الإسلام في المدينة. فقال كانت غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، وذلك لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج إلى عير قريش، وتعجل بمن كان مستعدا دون أن ينتظر أهل العوالي الاستعجال بالخروج. يبقى معنى كده أن هناك صحابة كثيرون لم يشهدوا غزوة بدر، صح؟ طب عثمان؟ قال لك لا، ده عثمان ده قصته قصة. وكانت رقية رضي الله عنها، من رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مريضة، زوجة عثمان بن عفان، كانت مريضة قاعدة الفراش وفي أمس الحاجة إلى من يمرضها ويرعى شؤونها، واضحة؟ وخير من يصلح لذلك هو زوجها، لأن الزوجة لا تكتمل حريتها عند غير زوجها، هتكشف عليه وتحتاج له ومش هتقول لحد غريب. لذلك كل آمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان بن عفان بالبقاء في المدينة بجانب زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بتمريضها، وضرب له سهما، يعني أعطاه في الغنيمة سهما، يبقى هو شرعا كان في المعركة ولا النبي بيجامل؟ هتقول كده خلصنا منك عند أول محطة وانتهى الموضوع، مش كده ولا ايه؟ عايز في عم مجاملة هنا، اركب يا حبيبي معاهم مع المخلفين من المنافقين، مش كده؟ وبذلك يتبين ان عثمان لم يشهد غزوة بدر، ولكنه كمن شهدها، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم فيها من الغنيمة والاجر، وقد علم ذلك الصحابة رضوان الله عليه، فلم يصح عن احد منهم انه عابه بعدم شهوده بدرا. واستمر الأمر على ذلك حتى انفجرت ينابيع الفتنة. لما جت الفتنة، يعني عثمان، خلي بقى كل المآخذ اللي أخذت دي، طب مع عثمان ساعة أن كتب عمر بن الخطاب أو أمر الستة بالشورى، هل هذه الأمور غابت عن هؤلاء الستة الذين قدموه على سائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا على علم بأنه لم يشهد بدرا؟ ها، يبقى كل المآخذ دي كانت معروفة، يبقى لم تكن عند الصحابة مآخذ، لأنها لم تكن في الشرع مآخذ، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ده الرسول اللي قال الكلام ده، هذه من قبل لم يحزها لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا أحد من المؤمنين. ما كل واحد دي مناقب تشد إليها الرحال وتشرب إليها الأعناق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ألا، يعني دخل عليه أبو بكر وكان فخد النبي عريان، دخل عثمان راح مغطي فخده. فبيقولوا طب دخل عمر ودخل ابو بكر لهم. والحديث ده بيستدل بيه على عدم عوره الايه الفخذ، مش كده ولا؟ من ضمن الادله ما بنحققش المساله، لكن احنا بنذكر بس الايه الموضوع، لان في الادله مساله ادله متعارضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره. المهم لما دخل عثمان غطى، قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ طب ده انتوا كلكم تستحون بقى حينما يقال هذه المقوله في عثمان بن عفان رضوان الله عليه، مش كده؟ فقال وقد علم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يصح عن أحد منهم أنه عابه بعدم شهوده بدرا. واستمر الأمر على ذلك حتى انفجرت ينابيع الفتنة، وبدأ الخارجون على عثمان يتلمسون ما يظهرون للناس أنهم سوغوا به الخروج عليه فعابوا بعدم شهوده بدرا. هيعملوا إيه؟ ناس عايزة تخرج على عثمان بن عفان الحيي ذي النورين، هيقولوا ايه؟ هيدور على اي حاجة، مش كده ولا لا؟ اي حاجة يدور عليها، ولو ما لاش هيخترع. ولما جاء جباء الحديث ده تكرر، هتجدوا في كل مسألة ان ابن عمر، ولما جاء احدهم الى ابن عمر رضي الله عنه، احد هؤلاء الذين خرجوا على عثمان قبل مقتله، يسأل عن حضور عثمان بدرا، اجابه بانه لم يشهده، فكبر الله اكبر فرحا وشماتة بعثمان. ألا تدري يا ابن عمر أن عثمان لم يقل أي وما ظهر مع لم يشهد بدر؟ فقال له الله أكبر، تعالى يا حبيبي بالراحة بس كده بتكبر عليه تعالى. فبين له ابن عمر رضي الله عنه أن تخلف عثمان هذا لم يكن من قبلي، إنما كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعد عيبا فيه. فقال له وأما تغيبه، الكلام ده في البخاري، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحته يعني إيه؟ زوجة له، وكانت مريضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. هتقعد معاها؟ واحد يقول لك أيوة، لما يخلي النبي عليه الصلاة والسلام يذهب هو للمعركة وهو القائد وهو الإمام وغير مشغول على ابنته، ويخليه هو اللي يقوم بهذا الأمر حتى يتفرغ الرسول للمهمة الأعظم، وقول له أنت بهذا هتأخذ نفس أجر المقاتل في بدر ولك سهم في الغنيمة، عايز أكتر من كده؟ فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام للمهمة الأعظم. ألا يكون هذا من أعظم المناقب التي حازها عثمان؟ قلب المنقبة إلى عين. فقال ده كلام عبد الله بن عمر. فلم يتخلف عثمان عن غزوة بدر رغبة في الأجر ولا جبنا ولا خوفا، وإنما تدينا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد خرج للحرب والقتال، وإنما خرج ليحوز قافلة المشركين، ولم يلزم الصحابة بالخروج معه لأنه كان مستعجلا، وبسبب ذلك تخلف عن بدر كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ممن كانوا في العوالي وممن لم يحضروا ساعة الاستعداد للرحيل. لماذا؟ لشدة استعجال النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفوت العير فلا يدركونه. فعدم حضور بدر ليس بعيب في أحد الصحابة رضوان الله عليهم، يعني اللي ما حضروش لم يعيبهم أحد، فكيف يكون عيبا في من قعد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذين لم يخرجوا أصلا لم يعبهم أحد، فكيف تعيبون على رجل الرسول أمره ألا يخرج؟ واضح. ومما يكشف زيف استساغتهم الخروج بعدم شهود بدرا، عدم عيبين لسائر المتخلفين عنها الذين لم يتهيأ لهم الخروج إليه، وإن كان ذلك لعذر، فإن عذر عثمان أقوى من عذرهم. فلم ينقل لنا شيء من هذا، هل نقل لنا أن هؤلاء الذين عابوا على عثمان عابوا على بقية الصحابة؟ لا، اشمعنا عثمان؟ مما يؤكد لنا أن القوم يتصيدون ما يمهدون به لعملهم الإجرامي البشع، وهو قتل الخليفة. ثم لو كان قد أخطأ فتخلف عن غزوة بدر بدون عذر، فهل يسوغ ذلك قتله صبرا؟ عارف القتل صبرا يعني؟ يعني قتل ليس في معركة، وإنما قتل يقول لك قتل الأسير صبرا، يعني قتل الأسير بدون حرب وهو متكتف مربوط قتلوه. القتل صبرا هذا لا يجوز إلا الإنسان في قصاص أو شيء من هذا القبيل بحكم، لكن لا يقتل. لماذا تقتله إلا إذا كانت في أسباب لهذا؟ هل عثمان فعل شيئا يستوجب أن يقتل به رضوان الله عليه؟ فهل يسوغ ذلك قتله صبرا وأن يخرج عليه وهو خليفة؟ ده خليفة كمان. ولو كان كذلك فلما لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان فعلا أخطأ في عدم الخروج لبدر؟ لماذا لم يعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهل هؤلاء الطاعنون فيه بهذا السبب أعرف بدين الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف رشحه عمر ابن الخطاب للخلافة ووافقت عليه الأمة بأجمعها بعد وفاة عمر؟ ثم قال بل هؤلاء الطاعنون أوباش الناس كما ذكرنا، وحسالتهم ليست لهم صحبة ولا فضل، ولم يعرفوا بخير قط، ولولا الفتنة ما عرفوا ولا ذكروا. يعني هؤلاء الذين قتلوا عثمان وقاموا بالفتنة، لولا هذه الفتنة أكان أحد منا يعرفهم أو يذكرهم على الإطلاق دون نكرات. حسالة الناس كما قال العلماء. ويستنبط المتجرد من الهوى والتعصب ضد عثمان، يستنبط من عدم شهود بدرا فضلا ومزية له على من شهدها. يعني لما نيجي نحسب الأمر، لا بقى ده عثمان حاز منقبة لم يحزها الذين شهدوا بدرا، وذلك من جهة أن له مثل ما لهم من الأجر الدنيوي والأخروي، ومن جهة امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود عنها، ومن جهة قيامه بعمل من أفضل القربات وهو تمريض زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة العظيمة في أول معركة مع المشركين، فدخلها ولم يكن مجهول البال بابنته رقية رضوان الله عليه. يقول أبو نعيم في كتاب الإمامة والرد على الرافضة: وإن طعن عليه رضوان الله عليه بتغيبي عن بدر وعن بيعة الرضوان، برضو ما حضرش بيعة الرضوان وأخذوه عليه، قال لك لم يكن في بيعة الرضوان. أن يسمع، قيل لو الغيبة التي يستحق بها العيب، متى يستحق الإنسان العيب؟ إذا غاب عن مشهد من المشاهد اللي الغزوات، هو أن يقصد بتخلفي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ هي دي القضية. ما كان لكم، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولذلك القتال مع الرسول مختلف مع أي حد ثاني. يعني أنا لما قصر في الخروج مع ولي أمر كائنا من كان، أيكون تتخلفي عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فالمفروض تقول له أفديك بنفسي وبأهلي وبمالي وبأبي وبأمي. تقول له لا يا رسول الله، روح أنت قاتل وأنا هقعد في الظل. وأنت روح أنت قاتل يا رسول الله، ده أنت المفروض عليك أنك أنت تحمي الرسول وتنصر الرسول وتعذر الرسول وتوقر الرسول وتدفع عنه كل أذى. لا تختفي أنت وتقول روح أنت قاتل يا رسول الله، كما قال اليهود اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، واضح المسألة. فيقول هنا أبو نعيم: وإن طعن عليه بتغيبي عن بدر وعن بيعة الرضوان، قيل له الغيبة التي يستحق بها العيب هو أن يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الفضل الذي حازه أهل بدر في شهود بدر مش المعركة، لا، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته. ولولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لكان كل من شهد بدر من الكفار كان لهم الفضل والشرف. صحيح، ما أبو جهل شهد بدرا بس شهدها محاربا للرسول، يبقى القضية أنك تكونها مطيعا للرسول ليس مضادا للرسول. بقول له شهد بدر سواء المؤمنين أو الكفار، طب مين اللي خد الأجر اللي أطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لكان كل من شهد بدرا من الكفار كان لهم الفضل والشرف، وإنما الطاعة التي بلغت بهم الفضيلة، يعني الطاعة هي التي بلغت بهم الفضيلة وليس الشهود في حد ذاته. وهو أي عثمان عليه رضوان الله كان خرج في من خرج، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم للقيام على ابنته، فكان في أجل فرض. يبقى هو لما رجع كان في أجل فرض لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليفه، تخليفه يعني عن الشهود وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب له بسهمه وأجره فشاركهم في الغنيمة والفضل والأجر لطاعته ولطاعة رسول صلى الله عليه وسلم وانقياده لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتم في غزوة تبوك، قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. حبسهم الإيه؟ العزل. يبقى هو كان عثمان معهم والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم، لأن العزل اللي حبسه لم يكن إيه؟ عذرا خاصا به، بل كان عذرا مرتبطا بالنبي عليه الصلاة والسلام والرسول والذي أذن له بذلك. طيب ده أول شيء طلعت المسألة. طب فرار وتوليه وما أحد في المعركة، تعرفين غزوة أحد لما حدثت انتصر المسلمون في بدايتها كما قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن. تحسونهم يعني إيه؟ تقتلون فيهم وتعملون فيهم السيوف. إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هو الانتصار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هنا ابن مسعود قال: ما كنا نظن أن فينا أحد يريد الدنيا حتى قالها الله عز وجل لنا. يعني حد يقدر يقول الصحابة دول كان فيهم حد يريد الدنيا؟ الله قالها: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلى آخر. فهنا لما حدث الهزيمة للمسلمين وانهزموا وانكشفوا فر من فر، فر من فر، لأن القيادة وأشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، ففر من فر. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى. هنا عثمان كان ممن حدث له هذا، فيقول: وعيب على عثمان. توعيب لك حاجة، إن الولي العظيم من الممكن أن يقع في خطأ، الولي العظيم من الممكن أن يقع في خطأ. قال: وعيب على عثمان تولي وفرار عن القتال في معركة أحد التي وقعت في شهر شوال من العام الثالث للهجرة بين المسلمين والمشركين بالقرب من جبل أحد الذي يقع شمال المدينة النبوية، وكان المسلمون قد انتصروا في أول المعركة وقتلوا عددا من المشركين. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعد إذ تحسونهم بإذن. ونتيجة لمخالفة الرومان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إياكم حتى ولو تخطفتنا الطير، إياكم أن تتركوا مكانكم فوق الجبل. فللأسف لما وجدوا المسلمين انتصروا والغنائم تركت والعدو فر، نزلوا من أجل أن يجمعوا الغنائم، فإذا بخالد بن الوليد يلمح الأمر فيقوم بعمل رجع عليهم من الخلف ودخل عليهم. فطبعا الضرب لما جاء من الأعلى من الجبل اللي حصل، طبعا حدث فيهم مسألة النفور هنا، ما كانش أمر على يعني يخطر بالبال. الحمد لله على كل حال، ونتيجة لمخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المقاتلين، فقد المسلمون مواقعهم، فقد المسلمون. ونتيجة لمخالفة الرماة أمر النبي، ونتيجة لمخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المقاتلين فقد المسلمون مواقعهم وأخذوا يقاتلون دون تخطيط، فلم يستطيعوا تمييز بعضهم من بعض، وأسقط في أيديهم ففر كثيرون منهم من ميدان القتال، وانتحى بعضهم جانبا دون قتال. الأمر حصل فيه ارتباك، فمنهم من فر ومنهم من انتحى جانبا بدون قتال، خاصة حينما أشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، في حين آثر آخرون الموت على الحياة فقاتلوا حتى الموت. وقد ذكر الله جل وعلا خبر فرار من فر وعفوه عنهم، فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فبين الله أنه قد عفى عن جميع المتولين يوم أحد، فدخل فيهم من هو دون عثمان في الفضل والسابقية، فكيف لا يدخل هو مع فضله وسابقة وكثرة حسناته كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. ولكن الخارجين على عثمان لم يعبأوا بهذا العفو من الله تعالى، حسبوا على ما عفى الله عز وجل عنهم فيه، واخدي بالكم، بل أظهروا وأشاعوا أنهم نقموا عليه فراره يوم أحد، مما يدل دلالة واضحة على أن تسويغهم ليس بتسويغ مجتهد مخطئ، لأن المجتهد المخطئ لن يفعل هذا ولن يعاتب على ما عفى الله عز وجل عنه، إنما هو تسويغ مضل مفسد يتلمس ما يسوغ به إفساده، وإلا لما عابوا عليه أمرا قد عفى الله عنه وغفره، ولما أشاعوا ذلك بين المسلمين على ولي أمرهم أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في موضع الخلافة هنا. فحينما تؤلبون الناس عليه، ما الذي يترتب على تؤلب الناس على شخص عادي غير خليفة أو رئيس دولة؟ لأن الأمر ساعتئذ سيكون إيه؟ ما يترتب عليه من الخراب والدمار أكثر بكثير. هو أنت لو بتشتم مثلا عادل تشتمني وبتشيع عني شائعات ومشاكل ذلك، هل هذا سيستوي حينما تشيع هذه الشائعات والأكاذيب على رئيس دولة؟ رئيس دولة ما مش دولة، مش دولة معينة، بتكلم كلام عموم. لما حد يخاصم فلان الشخص ده أو يكرهه أو يبغضه أو يعاديه أو حتى يناله بأذى هيكون الأمر محدود، لكن حينما يتحول الأمر إلى ولي أمر بلد معينة هيترتب على ذلك إيه؟ إنك تسعى إلى حل ها العروة الموجودة في هذه البلدة، وبناء على ذلك من الممكن أن يختل الأمن فيها والبلد تدخل في احتراب أهلي وتبقى مصيبة. شوف بقى، يعني هذا شخص وذاك شخص، لكن الكلام في هذا الشخص هيكون قدره قد إيه، والكلام في هذا الشخص هيترتب عليه إيه؟ أمر خطير جدا بيترتب عليه، زي ما شايفين في البلدان التي يعني ضاع منها الأمان وسلبت الخير الذي كانت تعيش فيه، وأولها دولة الخلافة الراشدة. وبعد قتل عثمان الأمة حصل لها إيه؟ ظلت في احتراب. جاء علي بن أبي طالب مع كانه، هل اجتمعت عليه الأمة؟ كما سترون لم تجتمع الأمة، لم تجتمع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه الحسن سيدا لأنه تنازل عن الخلافة في سنة 40 لمعاوية بن أبي سفيان، مش كده ولا لا؟ وأين معاوية من الحسن بن علي؟ يعني لما تيجي تضع الاثنين في الميزان الحسن يفوق معاوية، مش كده ولا إيه؟ ومع ذلك تنازل. النبي قال ابني هذا سيد، ليه؟ يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فالنبي يثني على من يجمع المسلمين، أما من يفرق المسلمين فهو ملعون، مش كده ولا إيه؟ ده الفرق بقى. فهنا يقول: كما أن فراره يوم أحد لا يحل قتله، يعني هب أنه فر يوم أحد ولم يعفو الله عز وجل عنه، أيحل ذلك قتله؟ لو كان يحل قتله لقتله النبي عليه الصلاة والسلام، لقتله عمر، وعمر يعني أنتوا عارفين عمر ما بيتركش شيء من حدود الإسلام، وطبعا الرسول أعظم منه في هذا الأمر، لكن هنتكلم عنه. لماذا لم يقم عمر بهذا بل جعله في الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، والخلافة تكون في وسط هذه الستة؟ مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ الأذان. كما أن فراره يوم أحد لا يحل قتله، يعني عشان الفر يوم أحد لاعتبر أن ربنا لم يعفو عنه، يقتل، لو كان يقتل لقتله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنتم تقتلونه وبعدها بكم سنة؟ مش كده ولا إيه؟ 30 سنة أو أكثر كمان، تمام؟ كما أن فراره يوم أحد لا يحل قتله، فكيف وقد غفر الله له؟ ولو استحق ذلك لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم معاقبته، ولما بايعه الصحابة جميعا بالخلافة، فلم يرى الصحابة رضي الله عنهم في موقفه بأحد أو بدر ما يستوجب التردد في بيعته بعد عفو الله تعالى عنه وعن سائر الفارين، بل رأوا في مواقفه الأخرى ما يقدمه إلى أعظم مسؤوليات الدولة. يعني حينما عرضت قضية الخلافة كان هو في المقدمة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن البعض كان يريد أن يكون هو بعد أبي بكر لو تذكرون، خوفا من شدة من عمر، فاكرين دي ولا لأ؟ مش في بعض الصحابة كانوا يريدون أن يكون عثمان بعد أبي بكر، نظرا لأن عمر في نظرين كان إيه شديدا ومنهم طلحة، صح ولا لأ؟ حتى إن أبا بكر غضب واشتد على طلحة في الكلام لو تذكرون هذا الأمر. فقال فلم يرى الصحابة رضي الله عنهم في موقفه بأحد ما يستوجب التردد في بيعته بعد عفو الله عنه وعن سائر الفارين، بل رأوا في مواقفه الأخرى ما يقدم إلى أعظم مسؤوليات الدولة وهي الخلافة، ولكن الخارجين عليه كانوا يفتشون عن مسوغات للفتنة والتمرد وقتل الخليفة. خلي بالك كانوا بيفتشوا عن أي مسوغات، طبعا ده بيذكرك بما يحدث في زماننا، ففي كل زمان يصدر التكفيريون الحكم بالكفر والخروج، ثم بعد ذلك يبحثون عن إيه المسوغات، صح والغلط، يعني هم لا يجدون المسوغات التي تؤدي إلى الخروج، لا هم بيصدروا الأمر، إحنا ناويين نخرج على فلان نقتل فلان، بعد كده دورونا بقى على أسباب ومسوغات لهذا الأمر، مش كده ولا لأ؟ يعني مثلا على سبيل المثال انتوا فاكرين يقول لك مثلا أصل الرجل ده بيحكم بغير ما أنزل الله، أصل الرجل ده بيولي أعداء الله، أصل الرجل ده عمل معاهدة مع اليهود واخد بالك واتفق معهم على الصلح زي السادات، أصل الرجل ده يبدأوا يدوروا له على أي مسوغات. بص انت كافر كافر، طب ايه المسوغات؟ هندور، واللي يدور هيلاقي. هم ماشيين بنفس الاسلوب ده، يعني احنا قررنا قتلك، قررنا الخروج عليك، ليه بقى؟ والله هندور واللي يدور هيلاقي. مش كده، مش هو ده اللي بيحدث؟ هذه المسألة حقيقة، يعني بعض الناس بيبقى قايل بهذه المسألة. يعني جماعة الإخوان ما سبحان الله من ساعة ما انشأت سنة 1928 حطوا ايديهم في ايد الملك فاروق وخرجوا على الملك فاروق وقتلوا النقراش رئيس وزرائه، بعد كده جاء جمال عبد الناصر حطوا ايدهم في جمال عبد الناصر وهم ناويين، بعد كده بقى جمال شيوعي وكافر مش كده ولا لا؟ بعد كده جاء السادات خرج من السجون حطوا ايدهم في ايده نشتغل مع بعضينا، والتلمساني حط ايده في ايده وفده وهم في السر بيسعوا الى حتى كانت نهايه الرجل وقتل تمام، بعد كده دخل حسني مبار عمل ناصح واحطهم في ايدي واديكم النقابات اعمل كما تشاء، اعمل معهم كما تشاء، هيقتلوك هيقتلوك، هيخرجوا عليك هيخرجوا عليك، هي جماعة خوارج خوان المسلمين، نويلك نويلك، هخرج عليك انت مين؟ لابد ان اخرج عليك في يوم من الايام، بس لما تيجي الايه الفرصة. حصل الكلام ده كله، نفس المجلس العسكري جه ايدينا في ايديك حبايبنا، الجيش والشرطة ايد واحدة والجيش والشعب ايد واحدة، وبدأ مش كده، ويا مشير انت الامير في ميدان التحرير قول اللي تقوله، وفي الاخر احنا ناويين لك يا عم، مش كده ولا ايه المسائل كده؟ وفي النهايه ما تشوف انت المره دي بجد مش هنسيبها لحد، مش كده ولا لا؟ حازم لازم عافيه، هو ايه يا جماعه في ايه؟ هو كده احنا بتوع احنا بتوع الحكم. فكانت المساله بالصوره دي، وذلك لو عادوا هيعودوا نفس الامر ده، نسال الله الا يعودوا، هي دي المساله، واخدين بالكم؟ فربنا يسلمنا. فهم كذلك الخوارج في كل عصر بيدوروا على يشوفوا ما كفروا عليه ابن ابي طالب، هتدور بقى على علي ابن ابي طالب الحكم الا لله، اصل حكم الرجال في دين الله، يناقشهم ابن عباس ينتصر عليهم يرجع 2000 والباقي يظلوا على ما هم عليه. فاذا المساله الخارجي ده مش تعرف، قال له اعدل يا محمد عليه الصلاه والسلام، قال من يعدل اذا لم اعدل انا؟ ثم قال يخرج من ضئدي هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، مش كده؟ وفي النهاية يخرج مع الدجال، مع المسيح الدجال. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلامنا يعني، احنا مش كلام سياسة خالص، بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال هنا: ولما سأل ذلك الرجل الخارجي ابن عمر عن فرار عثمان يوم أحد، ما سأله عن ايه؟ غزوة بدر. ثم قال الله أكبر، نفس الكلام، شهد ابن عمر على فراره، فكبر الخارجي شماتة بعثمان، فقال له ابن عمر: تعالى لأخبرك، تعالى بس ما تستعجلش، ولأبين لك عما سألتني عن، أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، اذهب بها الآن معك. يعني ما تروحش تقول إن أنا قلت لك إنه فر بس، روح قول إيه معاها؟ إن الله عفى عنه، ماشي؟ طيب، تخلفه عن بيعة الرضوان، كمان ما حضرش بيعة الرضوان، لا حضر بدر ولا، طب يزيد مع عثمان بن عفان. قال: ومن المآخذ التي وجهت إلى عثمان تخلفه عن بيعة الرضوان في مستهل ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة تحت شجرة سمرة في مكان بالقرب من مكة يسمى الحديبية، اللي هو صلح الحديبية. وقد دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى إيه؟ إلى بيعة الرضوان. ليه؟ يقول لك عثمان ما كانش موجود ولا حضر تحت، سبحان الله، هي اتعملت البيعة عشان خطره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: من يذهب إلى القوم ويناقشهم؟ تعال يا عمر. قال له: أنا؟ يعني مفيش إلا أنا؟ ده أنا أبغض خلق الله إليهم، ده أنا أكتر واحد بيكرهوني لو دخلت، وليس لي من بني عدي أحد يدافع عني، يعني أنت كده بتسلمني ليهم أدخل الذبح؟ ده عمر قال له: لابد، لا يوجد أحد أعز من عثمان بن عفان، بنو أمية هيحموه جوه. يبقى اللي اختار وأشار على عثمان مين؟ عمر. قال له: أنا ما روحش، أنا ما أقدرش أروح. قال له: روح. ده إيه؟ عمر الشجاع، بس هيروح إيه؟ شجاع يا جماعة، ده عنتر بن شداد قال الكترة تغلب الشجاعة، ولا إيه؟ يعني مين هيروح يسد في الموضوع ده؟ هيروح لوحده كده فرضاني؟ هيقتله؟ هو سوبرمان، فماذا سيفعل؟ هيقتل. فقال له: لا، هو ما فيش حد من بني عدي هيحميني. طب مين؟ قال له: هو عثمان، لا يوجد أعز منه. أعز يعني ليه منعة، بنو أمية سيقومون بحماية. فذهب إلى هنا ثم أشيع مقتله. فحينئذ الرسول قال لهم: لا بقى كده هنقتحم، مش هينفع نسيبه، لابد من إيه؟ من دخول مكة، ما هو مش هيسلمهم رجل من عندنا كان آمنا وأمنوه ثم قتلوه، يبقى لابد من إيه؟ من أن ندخل مكة. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالصحابة وبايعوه تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولكن الرسول كان عنده إحساس بأنه لم يقتل، ولكن هذه البيعة كانت للاستعداد، ولذلك وضع يده الأخرى مكان يد عثمان. وهذه ما لو متأكد من موتي ما كانش عمل كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه يد عثمان. يبقى الرسول ايده الشريفة كانت مكان ايد عثمان، وكانت البيعة معمولة اصلا عشان عثمان. تيجي تقول لي عثمان لم يحضر ولم يشهد بيعة الرضوان؟ شوف الغباء، شوف الجهل. فقال: ومن المآخذ التي وجهت الى عثمان تخلفه عن بيعة الرضوان في مستهل ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة تحت شجرة سمرة في مكان بالقرب من مكة يسمى الحديبية. وقد دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل عثمان إلى أهل مكة يفاوضهم ويبين لهم هدف المسلمين من قدومهم، وأنه العمرة وليس القتال. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وبلغه أن المشركين قد قتلوا، بايع أصحابه على قتال المشركين صقرا لعثمان. البيعة كانت صقرا لعثمان، ونظرا لاحتمال عدم صدق الخبر بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده على اليد الأخرى عن عثمان. وخلي بالكم، وقد بين الله، وخلي بالك بعد ما عاد عثمان قالوا له: هنيئا لك بالعمرة. قال: أنا؟ مع إن أهله أهل مكة عرضوا عليه أن يعتمر، قال: ما كان لي أن أطوف بالبيت والنبي محاصر، بقى النبي يمنع من دخول البيت وأنا أقوم بالعمرة ورفض. تخيل مع إن أي واحد يقول لك طب خلاص يعني هذا ممكن بالنسبة لي لكن ليس ممكنا للنبي، لكن شوف تقديم النبي على أنفسهم، يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. وقد بيّن الله جل وعلا فضل أصحاب هذه البيعة في آيات عديدة، كما بيّنه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن الأحاديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية لمن شهد: أنتم خير أهل الأرض، كما في حديث البخاري. وقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، أو أحد الذين بايعوا تحتها. ومنذ أداء تلك البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظلت هذه البيعة مفخرة لمن شهدها، يعرف الناس فضلهم وقدرهم ومكانتهم، ولا يعاب من لم يشهد ممن كان في المدينة وغيرها من المسلمين. الذين لم يحضروا لأنهم كانوا زايبين من أجل العمرة، فبقي من بقي لم يكونوا زايبين لحرب، فحينئذ عرض النبي صلى الله عليه وسلم على من كان معه وقتئذ أن يبيعوا تحت الشجرة. طيب الصحابة اللي في المدينة لم يعلموا بهذا، أكان واحد منهم يعاب بعدم الحضور؟ لا طبعا. فكيف يعاب عثمان؟ شوف ناس بتحاول تخترع أي عيب أو مذمة تنسبها إليه. ومنذ أداء تلك البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظلت مفخرة لمن شهدها، يعرف الناس فضلهم وقدرهم ومكانتهم، ولا يعاب من لم يشهد ممن كان في المدينة وغيرها من المسلمين. ولما بدأ الناس في الطعن على عثمان وتلمسوا ما يعيبونه به، أظهروا أنهم استساغوا الخروج عليه بعدة أمور، منها المفتراء، أمور مفتراء ما حصلتش، ومنها ما هو منقبة له في الحقيقة، يعني بدر والحديبية مناقب مش كده، وأحد ربنا عفى عنه وهذه منقبة أيضا، وعدم شهود بيعة الرضوان ومن هذا الصنف الأخير، فإن عدم شهودي إياها فيما يدل على سمو مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في منقصة له، لكن أفهام القوم قاصرة وقلوبهم حاقدة، حتى إن أحدهم جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه يناشد أشهد عثمان بيعة الرضوان، بعد ما سألوا عن بدر وعن أحد قال: أشهد عثمان بيعة الرضوان؟ فقال له ابن عمر: لا. وقبل انصراف الرجل بيّن له ابن عمر رضي الله عنهما أن عدم حضوره البيعة لا يعد عيبا، لا يعد عيبا فيه، بل منقبة له، فإن سبب تغيبي عنها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه لعثمان، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يد من بايع بيده. يعني أيما أفضل، لما تحط أنت إيدك في البيعة ولا لما النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده هو ويقول هذه عن فلان؟ أيما أفضل، إيدك ولا إيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ منقبة عظيمة الكل يتمناه. ثم هو السبب إن عدم حضور عثمان بيعة الرضوان يعد منقبة له، وتتلخص هذه المنقبة في أربعة أمور. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأداء مهمة التفاوض مع قريش، وهذا دليل على فضل وصلاحيته له، أصبح نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضة. الثاني أنه من أهل بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع له بإحدى يديه على الأخرى. الثالث أنه امتاز على باقي أصحاب الشجرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه بيده الأخرى، فيد النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيديهم جميعا رضي الله عنهم. الرابع أن البيعة إنما عقدت من أجله، مما يبين مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام. المأخذ اللي هنقوله وننهي المجلس اليوم. ومن المآخذ التي أخذها الخارجون على عثمان وعابوه بها حمي الحمى. الحمى اللي هو إيه؟ أنتوا عارفين ألا إن لكل ملك إيه؟ كل ملك كان يجعل لنفسه حمى للإبل الخاصة والمواشي بتاعته الخاصة بيه. هل يوجد هذا الكلام في الإسلام؟ لا، مفيش حمى، لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الرسول. فالرسول عمل حمى لإبل الصدقة. ثم لما زادت إبل الصدقة في عصر عمر زادها، فلما زادت جدا في عصر عثمان زادها. هل هذا يؤخذ عليه؟ اسمع، لما قدم أهل مصر المدينة أهل الفتنة واستقبلهم عثمان قالوا له ادعوا بالمصحف، جفاء، بص الجفوة، ادعوا بالمصحف، هات المصحف. فدعا به فقالوا افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة. ليه؟ عشان السبع الطوال، عشان السبع الايه؟ واحد يقول لك السبع الطوال ليه؟ اصل سورة التوبة اخر سورة نزلت لو تفتكروا، مش كده؟ لكن يونس كانت مقدمة لانها مكية، فلما تيجي تحكي لك البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف مفيش بقى، التوبة كانت يونس. بعد كده لما التوبة نزلت بقت أطول، ولذلك خلاف عند العلماء السبعة الطول، هل يونس مكان التوبة ولا التوبة مكان يونس؟ واضحة؟ فظل هذا في أدمغة الناس قديما، يقولوا السابعة على سورة إيه؟ يونس، لأنك قبل نزول سورة التوبة. فقال لما قدم أهل مصر المدينة واستقبلهم عثمان قالوا لا ادعوا بالمصحف. فدعا بي فقالوا افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس. استمشوا الكلام مع الخليفة عثمان، افتح اقرأ اقرأ. فقرأ حتى أتى قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقالوا وقف، أرأيت ما حميت من الحمى، الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال عثمان امضي، نزلت في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر حماه قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة، فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة. امضي عدي، إيه اللي حصل يعني؟ هذا وذلك ابن عمر يقول لقد أخذوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما ما كان في حد فتح بقه، لكن المسألة ان عثمان كان رقيقا رفيقا رضوان الله عليه وعلى عمر وعلى سائر الصحابة. ويذكر المحب الطبري، المحب الطبري ده يا اخوانا مات سنة كام؟ 694 هجرية، ليس الامام الطبري المفسر عشان بس تبقوا واخدين بالك. ويذكر المحب الطبري في كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة أن مكان الحمى الذي وسعه عثمان وبقيع المدينة، وأنه منع الناس منه وزاد في الحمى أضعاف البقيع. خلي بالكم، ثم هو علق عليه المحب الطبري بقول لم يسنده ولم هو لم يسنده ولم يعزوه، تمام؟ ولذلك بين أن هذا ليس هو المقصود اللي هو أنه حمى البقيع، لا هذا لم يحدث لم يصح. فبذلك يتبين أن الخارجين أظهروا أنهم سوغوا الخروج على عثمان بحميه الحمى، إلا أنهم لم يفصحوا عن المكان الذي حماه عثمان. ويظهر من رد عثمان بقى بل ثبت صح، ويظهر من رد عثمان أن المقصود حميه الحمى لإبل الصدقة مش مسألة البقيع، فلم يعترضوا عليه بعد ردي عليهم، فقد ألقمهم حجرا فخرسوا عن الجواب. وعثمان لم يبتدع في حمى الحمى، بل سبقوا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر، فقد حمى عمر الشرف والربذة مكانين في المدينة لنعم الصدقة، يعني الأنعام الخاصة بالصدقة. يبقى ما الصدقة دي مال المسلمين، وهذا يدل على جواز أصل حمي الحمى للخليفة، والزيادة للحاجة جائزة أيضا لجواز الأصل. يعني أنا يبقى عندي 10,000 من الإبل عامل لها حمى قد كده، لما يبقوا مليون نفس المكان ولا وسع؟ والأرض أرض الله، والأنعام ملك مين؟ ملك أمة المسلمين، أنا ما أخدش حاجة لنفسي. فقال وقد احتاجت إبل الصدقة في عهد الخليفة عثمان إلى زيادة الرقعة المحمية لزيادة عدد إبل الصدقة، مما يدل على كثرة الخيرات في خلافته، كما أن ما فعله عثمان في مصلحة للمسلمين، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى في قول لا حمى إلا لله ولرسوله، إنما هو نهي عن حمى الجاهلية الذي يخص به رئيس القبيلة نفسه دون غير، كان الملوك يجعلون حمى لإيه؟ للأنعام الخاصة بهم، فلا يقترب من عامة الناس. لكن لما نعمل حمى لإبل الصدقة ولو في مساكين يدخلوا الإبل بتاعتهم أو المواشي ما فيش مشكلة، يبقى كيف يعاب عليه ذلك ويخرج عليه؟ إذن كانوا يجعلون الحسنات ها سيئة. بعد ذلك من ضمن الأمور المأخوذة عليه، وهذا سنجعله محور كلامنا في المجلس القادم إن شاء الله، هو جمع القرآن الكريم. بيعيبوا عليه جمع القرآن الكريم، تخيل. انظر إلى مجموعة الجهلاء، سلمنا الله وإياكم ونكتفي بهذا القدر.